يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة السابعة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذا هو الجزء الثالث من حديثي عن مرض إمامنا السجاد صلوات الله عليه في كربلاء، وقد مر الكلام فيما يرتبط بما ألصقته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، بما ألصقته بإمامنا السجاد من صورة قبيحة جدا، وكما قلت فيما تقدم من حديث من أن القلوب أوعية كما يقول أمير المؤمنين يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. الأوعية تنضح بما فيها، وهذا وعاء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ينضح قباحة وانتقاصا من إمامنا السجاد حين ينسبون إليه مرض الذرب. مر الكلام في هذا المعنى وفي حلقة يوم أمس بينت لكم كيف أن هذه النسبة لا حقيقة لها ولا أصل لها ولا ذكر لها في حديث العترة الطاهرة. غاية الأمر الشيخ المفيد نقل كلاما عن النواصب وتبناه، مع أن الطبري الذي ينقل نفس الأحداث وربما نقل الشيخ المفيد عن بعض نسخ الطبري، بالنتيجة المضمون الذي نقله الشيخ المفيد موجود في الطبري، والطبري سابق للمفيد، توفي سنة 310 للهجرة، بينما المفيد توفي سنة 413 للهجرة، ومراجعنا يعشقون الطبري إلى الحد الذي قدموا قوله على قول إمامنا الهادي على حديث مروي عن إمامنا العاشر عن أمير المؤمنين، وحدثتكم عن هذا الموضوع وكيف أنهم أفتوا بذلك، وجئتكم بما أفتى به السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء التاسع. والمراجع الذين تقلدونهم هم امتداد للسيد الخوئي، ويفتون بنفس الطريقة إذ يقدمون قول الطبري على إمامنا الهادي. القضية هي وقرأت لكم ماذا قال الشيخ المجلسي ناقلا عن أكثر فقهاء الإمامية من أنهم يذهبون إلى ما ذهب إليه الطبري ويرفضون ما جاء في الرواية عن إمامنا الهادي. فيما يرتبط بيوم التاسع من ربيع الأول، لا أعيد الكلام. السؤال الذي طرحته هنا: لماذا يا مراجع الشيعة هناك قدمتم كلام الطبري على كلام إمامنا الهادي؟ لا بأس بذلك بالنسبة لكم. على نفس هذا المنهج، لماذا لم تقدموا كلام الطبري الذي تحدث عن الإمام السجاد في كربلاء ووصفه بأنه مريض فقط؟ قدمتم كلام المفيد الذي ينتقص من إمامنا السجاد، ومن أنه كان مصابا بالذرب وقد أشفى في أشد حالات الإسهال إلى الحد الذي شارف على الموت من شدة الإسهال. الصورة هكذا تقتضي أنه كان ملطخا بغائطه، لا وجود للماء في يوم عاشوراء، ثم أنهم بقوا إلى اليوم الثاني وقيد الإمام وأخذ أسيرا، ومن كربلاء إلى الكوفة كان الإسهال مستمرا، وهكذا إلى أن وصل إلى الشام، فإن مرض الإمام بقي مستمرا معه إلى الشام. فالغائط والإسهال مستمر والإمام ملطخ بغائطه، والذرب إسهاله تصاحبه الأصوات والرائحة الكريهة، وكل هذا يصدر من إمامنا السجاد بحسب ما يقوله مراجع الطائفة الكرام. هذا الكلام مر وتبين من أن هذا الهراء وهذه السخافات وهذه التفاهات لا أصل لها في حديث العترة الطاهرة. أقول: لو أنني أفترض أن هذا المعنى جاء في حديث العترة الطاهرة في كتب الحديث التي بين أيدينا، دعوني أفترض افتراضا، لا وجود لهذا في حديث أهل البيت، لكن دعوني أفترض حتى لو كان موجودا فلا قيمة لهذا المعنى الذي يتعارض مع كمال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه قضية تتعارض مع أصل عقائدي ثابت وواضح هو كمالهم صلوات الله عليهم، فلا قيمة لمثل هذا الكلام حتى لو كان موجودا في عشرات بل مئات من النصوص في كتب حديث العترة، فما بالكم ولا وجود لهذا المعنى. غاية ما في الأمر نقله الشيخ المفيد عن النواصب، وعن أي ناصبي؟ عن حميد بن مسلم الناصبي الكوفي من قتلة سيد الشهداء من الذين كانوا في المعسكر الأموي، من الذين نلعنهم في زيارة عاشوراء حينما نلعن قتلة الحسين جميعا، فهو داخل في هذا اللعن. هذا هو الذي نقل عنه الشيخ المفيد. أنا أسأل مراجع الشيعة: فأين علم رجالكم؟ أنتم حاضرين حديث أهل البيت تمزقون بواسطة قذارات علم الرجال، لماذا لم تعرضوا هذا الهراء وهذه القبائح التي تشكل عقائدكم القبيحة بخصوص أهل البيت، لماذا لم تعرضوا قبائحكم هذه على علم رجالكم؟ لماذا؟ مر الكلام في هذا الهراء وفي هذه القذارات وهذه القبائح العقائدية، ثم نقلت الحديث إلى معنى المبطون، وبينت من أن المبطون في لغة العرب له معان عديدة. المبطون المصاب بألم بعلة بمرض في البطن، وأمراض البطن كثيرة جدا، ما له علاقة بالإسهال منها قليل، فأمراض البطن بالمئات، وحدثتكم عن هذا. المعنى الثاني للمبطون المصاب بداء الإسهال. المعنى الثالث للمبطون الذي ألم به المرض بغض النظر عن نوعه، أي مرض ألم به فأثر فيه أثرا شديدا واضحا، بحيث أن كل شخص يراه، أن كل شخص يقترب منه يعرف أن هذا مريض، وأن المرض قد أثر عليه تأثيرا كبيرا بغض النظر عن نوع المرض. المعنى الرابع المبطون الذي ضرب على بطنه من الخارج، ليس مرضا، وإنما جاء أحد فضربه على بطنه، ويكون هذا في الإنسان وفي الحيوان. هذه المعاني الواضحة في كتب اللغة للمبطون. لماذا اختار مراجع الشيعة المعنى الأسوأ من بين هذه المعاني وألصقوه بالإمام السجاد حينما جاءوا وفهموا الأحاديث المروية عن المعصومين، حيث قال الباقر من أن أبي كان مبطونا، لماذا فهموا هذا المعنى بأقبح المعاني؟ بينت أيضا الثقافة الناصبية التي ارتكس فيها مراجعنا الكرام إلى أمهات رؤوسهم، ثم سوء التوفيق والخذلان من قبل إمام زماننا لهؤلاء المراجع، فإنه تركهم لأنفسهم. لو كان الإمام صاحب الأمر الحجة بن الحسن يسددهم بأدنى درجات التسديد لما قالوا ما قالوا من قبائح بخصوص إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. تقريبا خلاصة ما تقدم من حديث في الحلقتين الماضيتين هو هذا. لابد من تشخيص معنى المبطون، وبعد ذلك سأتناول الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم. نحن عندنا أربعة معاني للمبطون. المبطون الذي هو مصاب بمرض بعلة بألم في البطن بغض النظر عن مسألة الإسهال، لأن أمراض البطن كثيرة. المبطون المصاب بداء الإسهال. المبطون الذي ألم به مرض من دون تعيين المرض، ولكن المرض أثر فيه أثرا واضحا. المبطون الذي ضرب على بطنه. المعنى الرابع لا شأن لنا به، لأننا نتحدث عن إمامنا السجاد وعن أوضاعه في كربلاء، فلا وجود لأثر لهذا المعنى من أن الإمام قد ضرب على بطنه، ضربه أحدهم على بطنه. فالمعنى الرابع بحكم الواقع التاريخي لا معنى له. بقيت عندنا المعاني الثلاثة: المبطون المصاب بألم في البطن، المبطون المصاب بداء الإسهال، المبطون الذي أثر فيه المرض تأثيرا شديدا واضحا. المعنى الثاني ينتفي. لماذا ينتفي؟ ينتفي لأصل عقائدي واضح وثابت هو كمالهم وطهارتهم ونزاهتهم ونظافتهم من كل قذارة مادية أو معنوية على الإطلاق. لا شأن لي بما يقوله مراجع الشيعة من أن دم المعصوم نجس، وكلمتهم تتفق على هذا الشيء، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع في برامج سابقة. المراجع الموجودون الآن كلهم يقولون بهذا القول، وجئتكم بالمصادر والوثائق والمراجع السابقون. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، لكنهم يقولون بها وفتاواهم صريحة بذلك، خصوصا في حواشيهم على العروة الوثقة وفي غيرها. كل المراجع، مراجع النجف، مراجع كربلاء، مراجع قوم، مراجع مشهد، كل المراجع يتفقون على نجاسة دم المعصوم حتى في حالاته الإعجازية، وقد حدثتكم عن ذلك ومر هذا الكلام مفصلا وبالوثائق والحقائق والدقائق أيضا. أعود إلى أن المعنى الثاني من أن الإمام السجاد مصاب بداء الإسهال، بمرض الذرب، بداء الباطن، بالبطن، قولوا ما شئتم، هذا المعنى ينتفي لأصل عقائدي واضح. الأئمة قالوا لنا من أنكم إذا شككتم في حديث اعرضوه على الكتاب الكريم وعلى الثابت من حديث رسول الله وآل رسول الله، ومر الكلام في هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة حينما تناولت الأحاديث التي وردت في الكافي بخصوص أن إمامنا الحسن المجتبى كان مطلاقا. تحدثنا عن هذه القضية وجئنا بهذه الأصول والقواعد، لا حاجة لتكرار الكلام. أنا قلت منذ البداية للذين يريدون الوعي العقائدي أن يتابعوا البرنامج من أول حرف إلى آخر حرف، وأعطيتكم ضمانا من أنني سأفتح لكم نافذة من الوعي العقائدي المركز، ومن أنكم إذا ما تابعتم البرنامج من أوله إلى آخره ستخرجون في النهاية بوعي يغير اتجاهات تفكيركم قطعا إذا كنتم قد فهمتم المضامين وتابعتم البرنامج من أوله إلى آخره. هذا هو مفاتيح الجنان، الكتاب الذي في بيوتكم. اذهبوا إلى زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا نقرأ في زيارته؟ أشهد أنك، نخاطب إبراهيم ابن رسول الله، أشهد أنك قد اختار الله لك دار إنعامه قبل أن يكتب عليك أحكامه ويكلفك حلاله وحرامه، فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا طاهرا من كل نجس. النجس القذارات المادية على ظاهر البدن وفي باطنه أيضا. طاهرا من كل نجس، من كل نجس. والخطاب هنا موجه إلى إبراهيم بروحه وجسده. نحن لا نخاطب روحا أو لا نخاطب جسدا لوحده، الخطاب لإبراهيم ابن رسول الله لروحه وجسده. أشهد أنك قد اختار الله لك دار إنعامه قبل أن يكتب عليك أحكامه ويكلفك حلاله وحرامه، لأنه مات صغيرا فنقلك إليه طيبا زاكيا مرضيا طاهرا من كل نجس مقدسا من كل دنس. دنس يمكن أن تطلق على النجاسات المادية والمعنوية، ولكن حينما يأتي النجس مع الدنس فإن الدنس نجاسات معنوية والنجس نجاسات مادية. هذا مع إبراهيم ابن رسول الله. فماذا نقول للمعصومين 14؟ إبراهيم ابن رسول الله ما هو منهم، وإنما هو في الأفق القريب منهم، ومات صغيرا. هذا إبراهيم ابن رسول الله، ما هو من المعصومين 14؟ وهكذا نخاطبه طاهرا من كل نجس، من كل نجس، مقدسا من كل دنس. دنس النجاسات المعنوية التي هي باطنية لا يستطيع الناس أن يتلمسوها، أو هي ظاهرية من خلال الأقوال والأفعال. هو نفس السياق، مثلما إبراهيم مطهر من كل دنس، من كل النجاسات المعنوية التي بعضها في باطن الإنسان لا يعرفه الآخرون، خفية سرية، وبعضها تظهر على الأفعال والأقوال والتصرفات والشؤون. فهناك دنس باطني وهناك دنس ظاهري يستطيع الناس أن يشخصوا. فكذلك النجس، هناك نجاسات تكون على ظاهر البدن، إما من الإنسان أو مما حوله وممن حوله، وهناك نجاسات في باطن البدن. إلا أن تقولوا أن هذه المعاني كاذبة، ذلك أمر راجع إليكم. إنني أتحدث عن الذين يتذوقون ثقافة آل محمد، هذه زياراتهم، هذه نصوصهم، هذه كلماتهم. الذين يريدون أن يشككوا في كل شيء ذلك أمر راجع إليهم، لا أعبأ بهم ولا شأن لي بهم. أنا أتحدث مع الذين يريدون أن يعرفوا دينهم، يعرفون دين إمام زمانهم، لا شأن لي بأولئك الذين يريدون أن يرقعوا للمراجع وللفقهاء والعلماء في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الذين ما هم من فقهاء آل محمد، إنما هم من فقهاء الشيعة، لأن أوصاف فقهاء آل محمد لا تنطبق عليهم، هم لا يعرفون معاريض كلام آل محمد وينسبون النقائص إليهم. لو كانوا يعرفون معاريض كلام آل محمد لكانوا من فقهائهم، ولما نسبوا النقائص إليهم لاستطاعوا أن يميزوا بين الرواية والدراية. هم لا يعرفون ذلك، هم يدعون التحقيق، هم يتبجحون بعلم الرجال، ولكن الوقائع تكشف عن جهلهم وتكشف كذلك عن عدم التزامهم بما يقولون حتى في هرائهم وسخافاتهم الرجالية. هذه الزيارة واضحة، نحن نخاطب إبراهيم ابن رسول الله الذي هو من شيعة المعصومين 14، هو ابن رسول الله وهو من شيعة المعصومين 14، هكذا نخاطبه من أنه طاهر من كل نجس، مقدس من كل دنس. وعبارة مقدس واضحة جدا، التقديس يشمل الظاهرة والباطن، فالسياق هو هو، فمثلما التقديس شامل للظاهر والباطن، التطهير هنا شامل للظاهر والباطن، لأن الحديث في نفس المستوى في نفس السياق وفي نفس الرتبة التعبيرية، طاهرا من كل نجس، مقدسا من كل دنس. فلا يستطيع قائل أن يقول من أن طاهرا من كل نجس في جانب من النجاسات المادية، بينما مقدس من كل دنس في كل شيء، لا يمكن ذلك، خصوصا إذا أردنا أن نتناول القضية بشكل منطقي. فهنا استعمال صيغة كل، وكل كما يقول المناطق تمثل سورا للقضية الكلية، فإن جميع الأفراد سيكونون داخلين في حكم هذه القضية. طاهرا من كل نجس، جميع أفراد النجاسات جميع أنواعها، مقدسا من كل دنس، إنها كل أنواع الأدناس، فدنس تجمع أدناس. نذهب إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين غير الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه تأتي بعد الزيارة الجامعة الكبيرة. ارجعوا إلى مفاتيح الجنان إلى الفهرست، أو اذهبوا إلى أواخر الكتاب، ستجدون الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، هكذا تعرف في كتب المزارات، لأن بدايتها السلام عليكم أئمة المؤمنين، لهذا سميت بهذه التسمية. هذه تسمية من قبل علماء الحديث، من قبل أصحاب المزارات الذين جمعوا الأدعية والزيارات، فعرفت في كتب المزارات من أنها الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، لأنها تبتدئ هكذا السلام عليكم أئمة المؤمنين إلى آخر الزيارة. ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ هكذا نخاطبهم، نخاطبهم جميعا، والخطاب نوجهه لإمامنا السجاد. فماذا نقول؟ فأنا الزائر يقول: فأنا أشهد الله خالقي وأشهد ملائكته وأنبياءه وأشهدكم يا موالي أني مؤمن بولايتكم، معتقد لإمامتكم، مقر بخلافتكم، عارف بمنزلتكم، موقن بعصمتكم، خاضع لولايتكم، متقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم. إنما قرأت هذه الفقرات كي تعرفوا من أن السياق الآتي هو بنفس قوة هذه الأوصاف. هذه الأوصاف: نحن أشهدنا الله والملائكة والأنبياء، وكذلك هم صلوات الله عليهم. فأنا أشهد الله خالقي وأشهد ملائكته وأنبياءه وأشهدكم يا موالي أني مؤمن، ويستمر الكلام إلى أن يقول الزائر: عالم بأن الله قد طهركم من أي شيء؟ قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. هذا تطهير مطلق، دماؤهم طاهرة، أبدانهم طاهرة، ظاهر أبدانهم طاهر، جوف أبدانهم طاهر، لا يصدر منهم شيء يمكن أن يقال عنه بأنه قبيح أو نجس. إنهم أصحاب آية التطهير، إنهم محمد وآل محمد، شؤونهم طاهرة، منزهون عن كل نقص موجود فينا. النقائص الموجودة فينا، العيوب الموجودة فينا، هم منزهون عنها. ما يطرأ عليهم من مرض ومن آثار دنيوية لها ارتباط بحاجة الخلق. الإمام السجاد مرض لماذا؟ لأجل أن يكون المرض حاجزا فيما بين الأعداء وبين قتله، فهو إمام المشروع الحسيني من بعد سيد الشهداء، لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى الإمام. فمرضه وسيلة دفاع وحماية، مردها في الأخير لمصلحة العباد، لمصلحة العباد عرض عليه المرض. فما يعرض عليهم من أمراض يرتبط ببرنامج الحفاظ على المشروع الحسيني الذي هو مشروع محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة، وإنما سأقرأ عليكم مرة أخرى ما جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين: عالم بأن الله قد طهركم يا سجاد العترة الطاهرة، والله إني عالم بأن الله قد طهرك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ابن الحسين، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. هؤلاء يا ابن رسول الله، هؤلاء المراجع سيئو حظ، هؤلاء عديمو بصيرة، هؤلاء غاطسون في الفكر الناصبي، هؤلاء لا علاقة لهم بالثقافة الحقيقية لكتابكم ولحديثكم وكلامكم الذي هو نور ونور على نور. هذه الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، أنتم عودوا إليها. ماذا تفهمون من هذه العبارة ونحن نخاطبهم جميعا؟ كل واحد منكم يخاطب الأئمة هكذا إذا قرأ هذه الزيارة، تضحكون على أنفسكم، تضحكون على الأئمة. لا شأن لكم بهؤلاء المراجع، مراجع يخرطون. هذا كلام آل محمد. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش تشمل الجميع من النقائص المادية والمعنوية. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. وإذا ما ذهبنا إلى القول البليغ الكامل، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، نذهب إلى فاصل قبل أن أقرأ عليكم ماذا جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ المعاني هي هي. أعتقد أن ما جاء في زيارة إبراهيم ابن رسول الله كافيا، ولا حاجة لأن آتيكم بنصوص أخرى، ولكن كي يتوثق المعنى ويتأكد المطلب فإنني آتيكم بهذه الأمثلة. وإلا فزيارة إبراهيم ابن رسول الله، إذا كان إبراهيم طاهرا من كل نجس، مقدسا من كل دنس، فماذا نقول عن المعصومين الأربعة عشر وإبراهيم من شيعتهم؟ القضية واضحة. وفي نفس الوقت خذلان المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية واضح أيضا، وخذلان الذين يسمون أنفسهم بخدام الحسين واضح أيضا، وخذلان الذين يوصفون بأنهم نواب للإمام الحجة واضح أيضا. خذلاننا جميعا واضح، خذلان الفضائيات، خذلان الخطباء، خذلان الشيعة جميعا واضح جدا. ما جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين صريح جدا، ولكنني كما عودتكم أعود بكم دائما إلى الدستور العقائدي الشيعي الأصيل، إلى القول البليغ الكامل، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا مقطع مجمل يمثل مستوى من مستويات الاعتقاد فيهم. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا من كل شيء ماديا أو معنويا. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ عصمكم الله من الزلل. إذا كان الحديث عن النجاسة المعنوية هذه العبارة تكفي، عصمكم الله من الزلل وانتهينا. لماذا هذا التأكيد على كل هذه العناوين؟ عصمكم الله من الزلل، فلا حاجة لأن نقول وآمنكم من الفتن، ولكن لأن الزيارة تريد أن تستحضر كل معاني النقص لتضعها بين يدي الزائر كي ينزه هذه الذوات عن كل نقص في كل الاتجاهات، وإلا هذه العبارة عصمكم الله من الزلل كافية، لأن الزلل إنما يكون في القول وفي الفعل وحتى في الفكر في النوايا، وحينئذ هي هذه العصمة، لأن النقص والخطأ إنما يكون في الفعل أو في القول أو في الفكر، فحينما تعصم هذه الجهات فهذه هي العصمة. عصمكم الله من الزلل. لماذا هذا التأكيد وهذا التفصيل وهذا التبويب؟ لأجل أن يشعلوا، أن يفتحوا، أن يطلقوا الأضواء في جميع الاتجاهات بين يدي الشيعي كي يعرف عقيدته بشكل صحيح. كلامكم نور. الزيارة هنا تشعل كل الكشافات وكل المصابيح الكبيرة، إنها تشعل كل القناديل في جميع الاتجاهات لإضاءة ساحة القلب كي يتمكن الشيعي من إدراك العقيدة الصحيحة. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس، كل هذه المعاني، وطهركم تطهيرا في جميع الاتجاهات ماديا ومعنويا. ثم نأتي إلى اللوحة الأكبر، إلى الصورة الأعظم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي، وأن أرواحكم، وأشهد أن أرواحكم، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا، أنوار من طينة ومن نور طاب وطهر، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أحدقوا بالعرش، أحاطوا به، فجعلكم بعرشه محدقين. وبنفس هذه المنزلة النورية وبنفس هذه المنزلة الطيبة المطيبة الطاهرة المطهرة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. بنفس هذه المنزلة أقرأ الجمل مرة أخرى، يا أشياع علي، هذا هو دين علي وآل علي، لا تعبؤوا بهؤلاء الخطباء الثولان وهؤلاء المراجع الأغبياء لا تقبلوا بحديثهم. هذا منطق الأئمة. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. هي هي المنازل، هي هي الأوصاف، هي هي طابت وطهرت، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. هذا الطيب وهذه الطهارة تنتقل إلينا بحسبنا، نحن كائنات يلفها العيب، وجود من جودهم وفضل من فضلهم وبقايا من طينتهم هي التي تبعث الطيبة والطهر في ذواتنا، كل بحسبه. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا إلى آخر الزيارة الشريفة. هذه هي أحوال أئمتنا، هذه أحوال إمامنا زين العابدين، ذوات كاملة، كمالهم وطهارتهم بنحو ذاتي تقتضي ألا يظهر عليهم النقص والعيب، خصوصا بهذا المستوى القبيح الذي يتحدث عنه مراجع الشيعة، كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة. ذوات الأئمة ذوات كاملة بنحو ذاتي، هناك اقتضاء، اقتضاء ذاتي، كمالهم يقتضي اقتضاء ذاتيا، يعني لا بد أن يكون، هذا المراد من الاقتضاء الذاتي، كمالهم يقتضي اقتضاء ذاتيا ألا يصدر منهم القبيح بكل أشكاله، وأن لا يطرأ عليهم طارئ قبيح ربما تطرأ عليهم العوارض لا لذاتهم وإنما لحاجة الخلق، لأنهم أسوة كاملة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى هذا الكلام الذي يطرح في كتب علم الكلام عند علمائنا ومراجعنا من أن المعصومة لا يطرأ عليه ما ينفر الناس منه وهم يخالفون ذلك، هم يكتبون هذا في كتبهم ولكنهم ينسبون إلى الإمام السجاد ما ينفر النفوس منه صلوات الله عليه. حتى هذا الكلام، هذا كلام يقع في الحاشية. من جهتي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حجة الله، وحجة الله لا بد أن تكون كاملة، فإذا طرأ عليها ما ينفر النفوس منها فإن الناس ستحتج على الله يوم القيامة من أن حجته كانت ناقصة ولذلك لم يقبلوا بها. وحجة الله حجة بالغة، فإن له سبحانه وتعالى، فإن الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى. الحجة البالغة المراد منها الحجة الكاملة، يعني إذا ما أقيمت الحجة الإلهية على أحد فإنها بالغة وافية شافية كاملة، فلا يمكن أن يطرأ على الحجة البالغة على الحجة الكاملة من النقص أو من العوارض والطوارئ ما ينفر النفوس من تلك الحجة. وإذا عطفنا القول باتجاه المشروع الحسيني باتجاه القضية الحسينية، إنها القضية الأكبر في السماوات والأرض. اقرأوا زيارة عاشوراء، المصيبة الأكبر. ليس الحديث هنا عن الحزن، الحزن من آثارها. المصيبة الأكبر، الواقعة الأكبر، إذا ما أردنا أن نسبر أغوارها، إنها المشروع الحسيني العملاق، القضية الأكبر في السماوات والأرض. وهذا إمامها، هذا إمام المشروع الحسيني، إنه إمامنا السجاد. فكيف يمكن أن يكون إماما للمشروع الأكبر في السماوات والأرض؟ إنه مشروع الله. ولذا وصف أئمتنا الدم الحسيني بأنه دم الله، فثار الله دم الله، وهذا الوصف واضح في زياراتهم، في أدعيتهم، في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة. فلا يمكن أن يطرأ النقص والعيب والقبح على إمام المشروع الحسيني. وكل هذا الكلام كما قلت قبل قليل في الحاشية، إن كان ذلك مرتبطا بموضوع الحجة البالغة، أو كان ذلك مرتبطا بالمشروع الحسيني العملاق، لأن هذه المعاني وأشباهها تتفرع من الأصل الذي أشرت إليه قبل قليل. فإن كمالهم، هذا هو الأصل، يقتضي اقتضاء ذاتيا أن لا يطرأ عليهم النقص والقبح بكل أشكاله، بغض النظر عن أنهم حجة بالغة أو عن أنهم أئمة للمشروع الحسيني العملاق. حتى لو لم يكن هذا المعنى، هذه معاني في الحاشية. الأصل أن كمالهم يقتضي اقتضاء ذاتيا أن لا يطرأ عليهم نقص. حتى هذا النقاش في أن هذا المرض ينفر أو لا ينفر، هذا كلام سطحي يقع في الحاشية. نحن نرفض هذه القبيحة التي ينسبها مراجع الشيعة بسبب سوء توفيقهم، بسبب خذلانهم وابتعادهم عن العقيدة الحقيقية التي تتجلى في معارف الكتاب والعترة. هذه القبيحة لا يمكن أن تنسب للإمام المعصوم لهذا الأصل. كمالهم يقتضي اقتضاء ذاتيا أن يكونوا منزهين عن كل نقص وعن كل عيب، وما يأتي من حديث فيما ينفر الناس وما لا ينفر الناس هذا سيكون في حاشية هذا الأصل، في فروع هذا الأصل. ومن هنا يتضح من أن المعنى الرابع من معاني المبطون لا شأن لنا به، لأن الواقع التاريخي يرفضه. المبطون بمعنى أنه يضرب على بطنه، وليس الحديث عن المرض. من جهة الواقع التاريخي هذا المعنى يسقط، يزول. المعنى الثاني من أن المبطون هو المصاب بداء الإسهال، بداء الذرب، هذا يسقط بسبب هذا الأصل الذي حدثتكم عنه وجئتكم بشواهد من زيارة إبراهيم ابن رسول الله، من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، ومن الزيارة الجامعة الكبيرة. المعاني واضحة جدا وصريحة جدا، فلا يمكن أن يكون المعنى الثاني موجودا. بقي عندنا معنيان للمبطون: المبطون المصاب بألم في البطن، المبطون المصاب بمرض واضح ظاهر يشخصه الأعداء، لأن الأساس في مرض الإمام السجادي هو هذا، كان المرض حماية له. لا كما يفسر بأن المرض كان عذرا له كي لا يشارك في القتال، أبدا. القتال ما هو بكمال للمعصوم، ولا حتى بكمال لغيره، لغير المعصوم. القتال حاجة، القتال ما هو بضرورة. القتال حاجة من الحاجات، الواقع يفرضها على الإنسان. الإمام السجاد وظيفته ألا يقاتل حتى لو لم يكن مريضا، لأن الإمام السجاد لابد أن يبقى كي يكون إماما للمشروع الحسيني، كي يكون حارسا للدم الحسيني، لهذا المشروع الإلهي العملاق، حتى لو كان الإمام بتمام صحته وعافيته. فليس مطلوبا من الإمام أن يقاتل، وما جاء في كتب المقاتل من أنه حاول الخروج إلى القتال والإمام رد. إذا هذه المعاني ثبتت بشكل قطعي، فإن الإمام هنا يريد أن يقيم الحجة على الآخرين من أنه ما لأحد من عذر في نصرة سيد الشهداء، حتى المريض ليس له من عذر، ولذا فهو خرج والإمام منعه ورده، وأمر الإمام هو الأولى بالإطاعة والإذعان. هذه قضية لمدارات الناس الذين كانوا في عصره، حتى للأمويين، فالأئمة يراعون شؤون الخلق جميعا. سيد الشهداء يقول لقتلته: كونوا أحرارا في دنياكم، يوجه لهم نصيحة لدنياهم لا لأخراهم، لأنه كان آيسا من أنهم يهتمون بأخراهم، هو عارف بهم، ومع ذلك يوجه لهم نصيحة لدنياهم. تلك هي شؤون الإمامة، ما هي بشؤوني ولا شؤونكم. الإمام السجاد كان مريضا، هذا المرض كان وسيلة دفاع ورد للأعداء، وسيلة من وسائل رد ودفع الأعداء عن قتله، وإلا لو كان في أتم الصحة والعافية فليس مطلوبا منه أن يقاتل. الأصل هو البرنامج، هو المشروع، وهذا المشروع بحاجة إلى حراسة. سيد الشهداء لو لم يكن محتاجا للقتال لما قاتل، فليس بطالب للقتال. القتال بحد ذاته لا هو ضرورة ولا هو كمال، إنما هو حاجة من الحاجات، ولكن إذا صار حاجة صار كمالا عرضيا وليس كمالا ذاتيا. فحينئذ من يجب عليه أن يستجيب لهذه الحاجة إذا ما تأخر عنها فإنه قد ذهب في الاتجاه الخاطئ. فالقتال ما هو بضرورة ولا هو بكمال في حد ذاته، إنما هو حاجة تتشخص من خلال ظروف الواقع المحيط بالإنسان أو المحيط بالمجموعة أو المحيط بالإمام المعصوم. فمرضه صلوات الله وسلامه عليه كان وسيلة دفاع. إذا فهمنا أن مرض الإمام بهذه الصورة فإن الاحتمال الأول سيسقط، فما حاجة الإمام للألم في بطنه؟ كيف يعرف أعداء الإمام من أن الإمام يتألم في بطنه وكيف يصدقون ذلك؟ إنهم بحاجة إلى مرض محسوس، وليس هناك أوضح من الحمى، خصوصا ونحن في دائرة حرب وعملية سلب ونهب وهجوم على الخيام، وسيهاجمون الإمام وسيمسكون به، فحينما يمسكون به ويشعرون بدرجة حرارة عالية جدا يعرفون أن الإمام مريض. القرائن الموجودة في الروايات أيضا تشير إلى ذلك، وهذا ما سيأتي بيانه بعد هذا الفاصل. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، وهي الطبعة 1428 هجري قمري. نذهب إلى الباب الذي عنوانه باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. هذا الباب يمكن أن تصل إليه من خلال الفهرس، فطبعات الكافي كثيرة جدا. إذا ما ذهبنا إلى الرواية السادسة، وهي رواية طويلة جدا مروية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء في آخرها، في آخر الرواية الطويلة. الرواية موجودة على صفحة 321 322 323. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ ثم إن الحسن حضره الذي حضره، حضره الذي حضره يعني حين ما جرى عليه ما جرى وأدى إلى استشهاده ورحيله عن هذه الدنيا. ثم إن الحسن إمامنا المجتبى صلوات الله عليه، ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، سلمه مواريث النبوة ودلائل الإمامة وحقائق الوصية، سلمه ما يرتبط بشؤون الإمامة والوصية. ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، ثم إن حسينا حضره الذي حضره، متى؟ لما اقتربت أيامه وأراد الخروج من الحجاز إلى العراق. ثم إن حسينا حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا. الإمام الباقر يتحدث عن نفسه، ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا. سأقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، لكن بالمجمل سأشير إلى قضية قد تكون ليست أصلا في هذه الحلقة ولكنها مهمة جدا. سيد الشهداء سلم ما سلم لفاطمة الكبرى. هناك خلاف عند العلماء هل أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه عنده فاطمة واحدة أم هناك فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى؟ هل أن الكبرى المقصود هنا فاطمة الكبرى أو أنها الكبرى من بناته، باعتبار أن الكبرى جاءت سابقة لكلمة فاطمة، فدعا ابنته الكبرى فاطمة، ولكن يوجد في نصوص أخرى فدعا ابنته فاطمة الكبرى. لا أريد الخوض في هذه الجزئيات. مراجع الشيعة سألوهم عن فاطمة العليلة، ينكرون وجودها أو يشككون في وجودها، حتى الخطباء يقرؤون مصيبتها لأجل إبكائكم، ولكنهم ينكرون وجودها ويشككون في وجودها. أنا أقول لكم فاطمة العليلة هي هذه، إنها فاطمة الكبرى، لأن فاطمة هذه هي التي بقيت في المدينة. وإذا ما أردنا أن نطلع على كل التفاصيل في الروايات، فإن الروايات تتحدث عن أن فاطمة أعطت الأمانة للإمام السجاد بعد أن عاد إلى المدينة، إنها فاطمة العليلة ومرضها كمرض السجاد، القضية مرتبطة بحماية الأمانة. فعلي السجاد كان مريضا لأجل الحماية، لحمايته، لدفع الأعداء، وليس عذرا في قضية الاشتراك في المعركة أو عدم الاشتراك. المرض كان حماية، وكذاك الحال بالنسبة لفاطمة الكبرى التي تعرف بفاطمة العليلة. إنها بقيت في المدينة تحمل الأمانات من أبيها لإمامنا السجاد. إنها فاطمة التي قال عنها إمامنا الحسين هي أشبه الناس بأمه فاطمة. هذه زوجة الحسن المثنى. ولاحظوا السياق، دعا ابنته لأنها ما كانت في بيته، كانت في بيت زوجها. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. وهذا يكشف عن عدم فهم مراجعنا أيضا وعلمائنا لأحاديث أهل البيت، لذلك ينكرون وجود فاطمة العليلة ويشككون في وجودها. لو أنهم يفهمون حديث العترة الطاهر، وأنا أقرأ من الكافي، أنا ما قرأت من كتب المقاتل التي لا تعرف مصادرها، أنا أقرأ من الكافي، هذا هو الكافي الجزء الأول. هكذا يقول إمامنا الباقر: ثم إن الحسن حضره الذي حضره، فسلم ذلك إلى الحسين. ثم إن حسينا حضره الذي حضره، فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين، دعاها. ما كانت في بيته لأنها في بيت زوجها، في بيت الحسن المثنى. فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا. هذا اشتباه الذين قالوا من أن زوجة الحسن المثنى كانت في كربلاء، إنها فاطمة الصغرى. وعودوا إلى كتب الروايات وكتب المقاتل التي خطبت في الكوفة، من هي؟ إنها فاطمة الصغرى بنت الحسين. ليس هناك من ذكر لفاطمة الكبرى لا في الروايات ولا في كتب المقاتل. فاطمة الكبرى في رواياتنا بقيت في المدينة وكانت موكلة بحفظ الأمانة. إمامنا سيد الشهداء وضع أمانتين، وضع أمانة عند أم سلمة، ووضع أمانة وهي المهمة عند فاطمة العليلة. هذه الحكايات التي يذكرها الخطباء عن فاطمة العليلة وما يذكره الشعراء، هذا سخف. فاطمة هذه أشبه الناس بالزهراء، وهذا التقييم من الحسين ليس مني. وفاطمة هذه كانت كبيرة في السن، ما كانت طفلة صغيرة. وفاطمة هذه أوكل إليها حفظ مواريث النبوة ودلائل الإمامة وحقائق الوصية. هؤلاء هم آل محمد. هذا الهراء الذي ينكره مراجع الشيعة، ينكرون وجودها. سأقرأ عليكم الروايات، أنا لا أقرأ عليكم من كتب هزيلة، أنا أقرأ عليكم من الكافي. وهذا يكشف لنا مدى سوء التوفيق عند مراجعنا وعند علمائنا وعند فقهائنا وعند مفكرينا وعند كتابنا وعند مؤلفينا وعند خطبائنا وفي فضائياتنا وفي حسينياتنا وفي كل واقعنا الشيعي. ثم إن الحسن حضره الذي حضره، فسلم ذلك إلى الحسين. ثم إن حسينا حضره الذي حضره، فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة. وكان علي بن الحسين مبطونا. ما قال الإمام كان علي بن الحسين مصابا بداء البطن أو بالبطن أو بالإسهال أو بالذرب، وكان علي بن الحسين مبطونا، ولاحظوا القرينة التي تشهد بوضوح لما قلته قبل قليل من أن الإمام السجاد كان مريضا بمرض يحميه من اعتداء أعداء الحسين عليه من قتله، فلا بد أن يكون ظاهرا وواضحا. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ وكان علي بن الحسين مبطونا، يعني أن المرض بطنه بطونا، المعنى الثالث للمبطون، بطنه بطونا بحيث صار واضحا وظاهرا وأثر فيه أثرا كبيرا. وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به. من الذين لا يرون إلا أنه لما به؟ لا يرون شيئا في الإمام السجاد مخيفا أو مهما، وإنما يرون رجلا مريضا محموما في غاية المرض. هذا هو معنى العبارة، لا يرون إلا أنه لما به. الصورة الواضحة هي مرضه الظاهر. كيف يكون مرضه ظاهرا؟ إنها الحمى الشديدة، لأنهم حين يدخلون إلى الخيمة يريدون قتله، يريدون سلبه، يقلبونه، يمسكون به، فيشعرون بالحرارة العالية جدا. وأنا أقول هذا الكلام لا لهذه الرواية فقط، اصبروا علي وستقطعون قطعا بما أقول، قطعا للقرائن الواضحة في أحاديث العترة الطاهرة التي بينوها لنا. ولا يكون الرجل منكم فقيها بنظر آل محمد حتى يعرف معاريض كلامنا. وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به، يعني أنهم لا يرون له قيمة أثرا أهمية من أنه من الرجال الذين يخيفونهم، من الرجال الذين يصدر منهم الخطر عليهم وهو لا يملك شيئا، رجل مريض، رجل مريض طريح الفراش لا يملك شيئا، درجة حرارته عالية جدا، الحمى قد أكلته، وخصوصا في ذلك الجو الحار جدا، إنه شهر تموز مثل ما ذكرت لكم في الحلقة الماضية. وقائع عاشوراء محرم وصفر كانت ما بين شهر تموز وآب، وسأورد لكم ما أستدل به على هذا المعنى. فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين، متى؟ حينما عاد إلى المدينة، وإلا فالإمام كان مريضا وكان مبطونا، المرض ألم به حتى بطنه بطنا، فأثر عليه بشكل واضح، فما أحس الأعداء بخطر منه، لا يرون إلا مرضه. لا يكون هذا إلا بحمى عالية جدا وواضحة. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، سأجعلكم تفهمون الرواية لا كما فهمها أولئك الذين لا يعرفون معاريض كلام آل محمد، لا شأن لي بهم. تريدون أن تسموهم مراجع، فقهاء، علماء، محققون، براحتكم، هكذا يقول باقر العلوم. ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، ثم إن حسينا حضره الذي حضره لما أراد الخروج إلى العراق فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، إنها شبيهة الزهراء، هذه هي فاطمة العليلة التي يصورها الشعراء والخطباء بصور سخيفة، هذه شبيهة الزهراء، هذه المؤتمنة على مواريث النبوة ودلائل الإمامة. فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، فقد تسأل فما الذي أعطي لأم سلمة؟ أعطي لأم سلمة أيضا من وصايا الحسين ولكنها ليست الخاصة، وهذا أيضا جزء من برنامج الحماية والتضييع على الأعداء، فإن الذي عرف في الوسط الهاشمي أمانة الحسين عند أم سلمة، أما أمانة الحسين عند فاطمة شبيهة فاطمة فذلك أمر كان سريا جدا ما كان يعلم به إلا العقيلة زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أمر خاص، أمر خاص جدا. ثم إن حسينا، أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع وإلا آتيكم بالمصادر والروايات والتفاصيل، إنما ذكرت هذا على جانب الحديث لأجل أن أقول لكم من أن خيبة مراجعنا وعلمائنا في جميع الاتجاهات، وهذه أمثلة واضحة على ذلك، ومن أنكم في كل سنة تستمعون إلى خطباء يحدثونكم عن أشياء لا علاقة لها بالحقيقة، وتلطمون على قصائد لشعراء لا علاقة لها بالحقيقة، ففاطمة العليلة هي هذه، وما تسمعونه من الخطباء ومن الشعراء شيء آخر لا أدري من أين يأتون به، والمراجع والعلماء ينكرون وجودها، والمؤلفون والكتاب يشككون في وجودها. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى وبعد ذلك أنتقل بكم إلى رواية أخرى. ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، ثم إن حسينا حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون إلا أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين متى حين رجع إلى المدينة، ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا. بعد ذلك يشير الكليني لأن الرواية وإن كانت طويلة فهذه هي السطور الأخيرة من الرواية، يذكر سندا آخر غير السند الذي ذكره في أول هذه الرواية، سندا آخر يعني رواة آخرين نقلوا نفس الرواية ولكنه ما ذكر النص باعتبار أنهم نقلوا نفس الرواية، وهذا ينبئنا عن أهمية هذا الموضوع لكثرة الرواة الذين نقلوا، فذكر سندا إلى أن قال عن أبي جعفر مثله، فقد نقلوا مثل الحديث الذي قرأت لكم سطورا منه. نذهب إلى فاصل. ولا زلت أقرأ عليكم من الكهف الشريف، وهذا باب آخر، باب الإشارة والنص على علي بن الحسين صلوات الله عليهما. أنا أقرأ عليكم من الكهف من الجزء الأول صفحة 337 بحسب الطبعة التي أشرت إلى خصائصها قبل قليل. باب الإشارة والنص على علي بن الحسين. الحديث الأول بنفس السند السابق الذي قرأت قبل قليل الرواية التي جاءت مسبوقة بذلك السند، نفس السند والكلام تقريبا هو الكلام، ولكن مع إضافات، فإما أن تكون الإضافة قد سقطت في تلك الرواية، أو أن هذا مجلس آخر وحديث آخر لنفس أولئك الرواة. بالنتيجة هذا هو حديث الباقر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: إن الحسين بن علي لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، تعابير مدارات، كتابا ملفوفا يعني قطعة جلد، ووصية ظاهرة يعني شيء مشخص وواضح. لكن هذه الرواية ستحدثنا عن أن القضية أكبر من ذلك بكثير. وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا يا زياد. زياد هو الراوي وهو أبو الجارود. ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا يا زياد. قال: قلت، أبو الجارود هنا يسأل الإمام الباقر، قال: قلت ما في ذلك الكتاب جعلني الله فداك؟ قال: فيه والله ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق الله آدم إلى أن تفنى الدنيا، والله إن فيه الحدود، حتى أن فيه أرش الخدش. أرش يعني الدية العوض، والخدش هذا الخدش يعني الأثر البسيط الذي يكون على الجلد بسبب حركة مثلا الأظافر أو أي شيء آخر. الرواية تتحدث عن أهمية مواريث النبوة ودلائل الإمامة التي أودعت عند فاطمة، وهذا يكشف عن منزلتها وخصوصيتها صلوات الله وسلامه عليها، فهي عارفة بعظم تلك الأمانة، ولذلك سيد الشهداء وضع تلك الأمانة عندها. لو لم تكن عارفة بقيمتها وحقيقتها وأسرارها ولو بالإجمال لما أودع الحسين تلك الأمانة عندها. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن السيدة فاطمة، هنا عن فاطمة الكبرى بنت الحسين، حديثنا عن الإمام السجاد. الكلام هو هو. وكان علي بن الحسين مبطونا، ما في ذكر لا للذرب ولا للإسهال ولا أي شيء آخر، والقرينة هي لا يرون إلا أنه لماذا؟ هناك مرض، إذا ما نظروا إلى الإمام السجاد فإنهم لا يعبؤون به. هذا المرض ما هو؟ لابد أن يشعروا به. وليس هناك من مرض يشعرون به، لأنهم في حالة هجوم كما قلت قبل قليل وتقليب للإمام السجاد. هناك محاولة لقتله أو لسلبه، لكنهم حينما يجدونه بهذا الحال يجدونه طريحا، والحمى تفح من جسمه فحا، الحمى واضحة وبينة وآثارها على جسده وعلى وضعه عموما يدركونها بحواسهم باللمس وبأعينهم وهم يرون حال الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، لأن العبارة هذه لا تعطي معنى آخر، لا بد أن يكون المرض واضحا ظاهرا. ولذا سقطت كل الاحتمالات، المبطون الذي ضربوه على بطنه لا محل لهذا المعنى من الإعراب هنا، المبطون المصاب بداء الإسهال حتى لو افترضنا ذلك لصدرت كلمات من الأعداء وأظهروا تقززه. لا يوجد في كتب التاريخ شيء من هذا أبدا، لكان الإمام محل استهزاء حتى إذا أردت أن أغض النظر عن الأصل الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهو أن كمالهم يقتضي اقتضاء ذاتيا أن لا يطرأ عليهم النقص والعيب الذي يطرأ علينا. المرض هنا جاء اضطراريا لأنه وسيلة دفاع وحماية، مثلما قدم الحسين عائلته سبايا وأسرى قدم المرض لولده السجاد كي يكون جزءا من مخطط برنامج الحسيني الذي يقتضي هنا أن يحمى الإمام السجاد فيحمى بهذا المرض، ولكن لا بهذا الوصف الذي تحدث عنه مراجعنا الفاشلون والخائبون أن نسبوا مرض الذرب القبيح إلى إمامنا السجاد. وكان علي بن الحسين مبطونا معهم لا يرون إلا أنه لما به. هذا المعنى مثلما ورد في النص السابق ورد في هذا النص، وبغض النظر أكانت هذه النصوص متعددة أم هو نص واحد تكررت روايته وهناك إضافة أضيفت هنا لم تكن موجودة هناك، ربما نسيها الراوي هناك وهنا تذكرها فذكرها، هذا التعدد والتكرر لهذه الروايات في الكافي بسبب التعدد والتكرر لها في المصادر التي نقل عنها الكليني، وهي المصادر التي نقلت الحديث عنهم مباشرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يشير إلى وضوح الرؤية ووضوح الصورة من أن الإمام السجاد كان مبطونا، بطنه المرض بطونا ظهر واضحا عليه كما في المعنى الثالث، لأن المعنى الأول من أنه مصاب بألم في بطنه فحتى لو تلوى بين أيديهم فإنهم سيقولون عن بأنه متمارض، لأن ألم البطن ليست له من علامة واضحة. ألم يشعر به المريض، فلا بد من مرض لا يشكل نقصا ولا يشكل سببا للاستهزاء بالإمام، وأن يكون واضحا ومحسوسا وملموسا، وما ذلك إلا الحمى. وجاء في كتب المقاتل أيضا عن مرض العليلة فاطمة هو الحمى، الأمر هو هو. لا أريد أن أناقش هذه القضية بخصوص العليلة فاطمة، إنها فاطمة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، التي هي شبيهة فاطمة، فاطمة الكبرى الحسينية بنت الحسين، شبيهة فاطمة الكبرى والأكبر بنت محمد صلى الله عليه وآله. هذا ما جاء في الكافي. هل وجدتم أثرا لمرض الذرب؟ أو وجدتم أثرا أن الإمام كان يعاني من مرض في بطنه؟ هذا المنطق والبيان الذي وضعته بين أيديكم، تقبله العقول أو لا؟ يأتي موافقا مع أصول عقيدتنا أو لا؟ يأتي منسجما مع السياق العربي للتعابير؟ والقرينة اللفظية واضحة جدا في الرواية من أنهم لا يرون في الإمام شيئا إلا لما به، قرينة واضحة جدا. ماذا يكون أوضح من هذه القرينة؟ هذا هو الجزء 46 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهو الجزء المختص بحياة إمامنا السجاد، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 18، الرواية الخامسة، نقلها الشيخ المجلسي عن إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي، هو نقلها عن الكليني، المضمون هو هو، ولكن جاء في الرواية وكان علي بن الحسين مريضا، ما جاء ذكر كلمة مبطونا، فإما أن تكون هذه الرواية كانت موجودة في الكافي ونقلها الشيخ الطبرسي، أو في نسخة من النسخ بنفس السند عن أبي جعفر الباقر: إن الحسين لما حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى. واضح هنا النص، إنها فاطمة الكبرى. فلذا التي خطبت في الكوفة هي فاطمة الصغرى، مثل ما صرحت كتب المقاتل وكتب السير. لما حضره، إن الحسين لما حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى، فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، وكان علي بن الحسين مريضا لا يرون أنه يبقى بعده، يبقى بعده يعني يبقى بعد هذا المرض، وكان علي بن الحسين مريضا لا يرون أنه يبقى بعده. يعني الأعداء وحتى غير الأعداء، ما هو مرض حماية، لابد أن يرى الجميع ذلك. فكل من يراه بتلك الحالة يقول من أنه لا يبقى بعد هذا المرض، يعني هذا المرض يستمر أيام ويقضي عليه. فلا نتوقع أن يكون مرضا ليس ظاهرا وواضحا بحيث لا يكون محسوسا وملموسا لمن يكون قريبا من الإمام، خصوصا الذين يريدون قتله ويريدون سلبه ونهبه ويريدون الاعتداء عليه، فإنهم سيلمسونه. فلا بد من مرض محسوس واضح وبشكل بين. فلما قتل الحسين ورجع أهل بيته إلى المدينة، دفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين، إنها فاطمة العليلة، ودفعت الكتاب أين؟ في المدينة. فلما قتل الحسين ورجع أهل بيته إلى المدينة، دفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين، ثم صار ذلك الكتاب والله إلينا يا زياد. هل أن القضية بحاجة إلى شرح أكثر، إلى توضيح أكثر؟ ما هي هذه الروايات، هذه النصوص واضحة. فاطمة هذه هي العليلة، ففاطمة العليلة حقيقة موجودة، إنها الكبرى من الفاطمتين الحسينيتين. فهناك فاطمة الكبرى التي بقيت في المدينة ومرضت بمرض حماية أيضا، مثلما مرض السجاد صلوات الله عليه. البرنامج الحسيني برنامج مفصل جدا، وفيه الكثير والكثير من الأسرار والخفايا. أذهب إلى فاصل. بقيت عندنا رواية وهي مهمة، هذه الرواية منقولة أيضا عن باقر العلوم، هذا هو الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبع الدار إحياء التراث العربي، صفحة 91، رقم الحديث 30. الحديث 30 نقله عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط. كتاب النوادر ما هو؟ بكتاب كبير، كتاب صغير. علي بن أسباط من رواة الحديث، من الذين عاصروا إمامنا الرضا، عاصروا إمامنا الجواد، له حكاية. كان مع الأئمة، صار فطحيا، عاد عن الفطحية، لا شأن لنا بعلي ابن أسباط. كتاب النوادر من الكتب الأصول التي نقلت الحديث عن أئمتنا المعصومين. هذه الرواية نقلها الشيخ المجلسي في كتابه البحار عن هذا الكتاب، كتاب النوادر، وهو كتاب معروف بين علماء الحديث. أقرأ عليكم الرواية عن بعض أصحابه رواه، قال: إن أبا جعفر إمامنا الباقر قال: كان أبي مبطونا. هذه هي الرواية التي نقلها الشيخ الوائلي وحرفها، حرفها تحريفا هائلا. المقطع الفيديو الذي عرضته عليكم في الحلقتين المتقدمتين، حديث الشيخ الوائلي عن الإمام السجاد، رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
هذه هي الرواية التي نقلها لكم بهذه الطريقة المشوهة وبهذه الافتراءات وبهذه الأكاذيب وبهذه النسبة القبيحة لإمامنا السجاد. سأقرأ عليكم الرواية. إمامنا الباقر يقول: كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه صلوات الله عليهما، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه، يتبعونه بالماء، يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة، ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب، لقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. أنتم تلاحظون الرواية مضطربة، الرواية تخلط ما بين الحديث عن إمامنا السجاد وعن إمامنا الباقر. قرأت عليكم النص من الجزء 45 من بحار الأنوار. الشيخ المجلسي نقل هذا النص عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط. أصبروا علي قليلا سأوضح الصورة كاملة. هذا ما جاء في بحار الأنوار. الشيخ المجلسي متى توفي؟ 1111 للهجرة. من أبرز تلامذته الذين ساعدوه في تصنيف كتابه هذا بحار الأنوار هو شيخ عبد الله البحراني. فبعد أن كمل تصنيف كتاب بحار الأنوار، شيخ عبد الله البحراني صنف كتابا جديدا وهو عوالم العلوم والمعارف والأحوال، إنه بحار الأنوار ولكن بإضافات جديدة. هناك روايات فاتت الشيخ المجلسي ومن كانوا معه، حتى هو الشيخ عبد الله البحراني، فاتتهم. فاتت هذه الروايات الشيخ المجلسي ومن معه، الشيخ عبد الله البحراني جاء بهذه الروايات، بوب الكتاب تبويبا جديدا، رتبه بحلة أخرى، فجاء هذا الكتاب عوالم العلوم. يعني هذا الكتاب المفروض يكون أكمل وأفضل، وأن الشيخ عبد الله البحراني حصل على خبرة وتجربة من خلال تصنيف كتاب بحار الأنوار، حيث شارك الشيخ المجلسي في ذلك. هذا هو عوالم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة هي طبعة مدرسة الإمام المهدي صلوات الله عليه قم المقدسة. الطبعة الثانية 1425 هجري قمري، صفحة 317، رقم الحديث 9، نفس الكلام. فيبدو أن الشيخ عبد الله البحراني لم يعثر على مصدر، على كتاب آخر بحيث ينقل لنا الرواية كاملة، لأن الرواية مضطربة. سأعرض لكم الرواية بعد قليل على الشاشة وأقرأها معكم. ما أنا عندي المصدر الأصل كتاب النوادر لعلي بن أسباط، هذا الكتاب الأصول الستة عشر، الأصول الستة عشر تحقيق ضياء الدين المحمودي، وهذه الطبعة هي طبعة دار الحديث قم المقدسة. صفحة 337 يبدأ كتاب نوادر علي بن أسباط، وبحسب ما هو متداول فإنهم يقولون من نوادر علي بن أسباط، لشك في أن هذا الكتاب ناقص، يعني أن النسخة الأصلية الحقيقية ليست متوفرة بين أيدينا. يمكن، ولكن من خلال تتبع المصادر التي نقلت عن يبدو أن هذا الكتاب هو هذا الكتاب، ربما سقطت منه بعض الروايات، ربما حدث اختلال كما في هذه الرواية. نوادر علي بن أسباط تبدأ من صفحة 337 وتنتهي في صفحة 355، وهذه هي الرواية الرابعة، نفس الرواية. ربما في بعض النسخ، وكنت أرى موالينا، ورد في بعض النسخ موالياتنا، لكن الموجود الآن في البحار والموجود في العوالم، وكنت أرى موالينا، وما جاء في المتن كنت أرى موالينا، ولكن في الحاشية هناك في بعض النسخ موالياتنا، يعني جمع مولات من النساء اللاتي كنا يدخلن على خيمة السجاد، يعني إما من خدمهم أو من نسائهم. وهذا لم يثبت بشكل قطعي، الموجود في أكثر النسخ والموجود في النسخ التي كانت في زمان المجلس وشيخ عبد الله البحراني هو ما جاء في النص الذي قرأته عليكم، وكنت أرى موالينا من الرجال. النص هو النص، ليس فيه من اختلاف، ربما في لفظة كان أبي مبطونا يوم قتل أبو عبد الله الحسين بن علي الذي جاء في البحار وفي العوالم، كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. سأقرأ عليكم النص من كتاب العوالم لاعتقادي أنه النص الأكثر إتقانا، وإن كان هو لا توجد فوارق. رجاء اعرضوا علينا الرواية المذكورة التي أنا بصددها، اعرضوا نصها المطبوع على الشاشة، ولا ترفعوا هذا النص حتى أطلب منكم، لأنني أريد من المشاهدين أن يقرأوا معي. هذه هي الرواية. ماذا يقول إمامنا أبو جعفر؟ كان أبي مبطونا، هكذا يقول إمامنا أبو جعفر إمامنا الباقر، كان أبي مبطونا، ما تحدث عن الذرب، ما تحدث عن الإسهال. الذين تحدثوا وقالوا من أن الإمام الباقر قال من أن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب، هذا افتراء وهذه أكاذيب على إمامنا الباقر. كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، وكان في الخيمة لأنه كان مريضا، كان مبطونا، ألم به المرض فبطنه بطونا، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا، هذا قطعا قبل يوم العاشر حينما كان الماء موجودا، وإلا في يوم تاسعاء ويوم عاشوراء ما كان يوجد شيء من الماء. وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه، هنا خطأ لغوي، الرواية مختلة، التعبير اللغوي الصحيح كيف يختلفون إليه، يختلفون معه يعني هم في حالة اختلاف في الرأي معه، يختلفون معه يعني هم يجادلونه، يخالفونه الرأي. هذا الكلام منطقي؟ يختلفون إليه يعني يدخلون عليه، يذهبون إليه، فهنا خطأ لغوي، كيف يختلفون معه ليس صحيحا، كيف يختلفون إليه. يتبعونه بالماء خطأ لغوي، يتبعونه بالماء، فهل أن الإمام يجري ويركض ويتحرك وهم يتبعونه؟ يتابعونه بالماء، يتابعونه بالماء، قد يأتونه بالماء لأجل الشراب، وقد يأتونه بالماء لإطفاء حرارة الحمى في بدنه. ونحن عندنا في الروايات من أن الأئمة يعالجون الحمى بالماء البارد، ومن أن الإمام الباقر إذا ما أصابته الحمى ينقع له ثوبان في الماء، يعني قطعتان من القماش، عبارة ثوب ليس فقط لما يلبس، وإنما يقال بائع الثياب لبائع الأقمشة. فعبارة ثوب تقال للأقمشة وتقال للثياب، ينقع له ثوبان، ربما قطع من القماش وربما ثياب، فينقع له الثوب الأول بالماء البارد ويوضع على بدن الإمام، أو أن الإمام يلبسه إذا كان ثوبا مخيطا ويريد أن يلبسه، وحينما يجف يتناول الثوب الثاني. عملية الكمادات هي عملية الكمادات التي تستعمل عند الإصابة بالحمى، هي نفس العملية، كمادات قطع من القماش توضع في الماء البارد وتوضع على جسد المحموم، على جسد المصاب بالحمى. يتابعونه بالماء، يتابعونه بالثياب المبللة بالماء، أو أنهم ينضحون بدنه بالماء لإخماد حرارة الحمى، أو أنهم ينقلون إليه الماء لأجل أن يشرب. أين الطشوت التي يتحدث عنها الوائلي؟ أين هي الطشوت؟ هذه هي الرواية ولا يوجد غيرها، وأتحداكم أن تأتوا برواية غيرها. هذه هي الرواية، أين الطشوت؟ لا وجود للطشوت. أين التنظيف؟ لا وجود للتنظيف. أين قال الإمام الباقر أتذكر في صغري وكأن الصورة في عيوني؟ متى قال هذا الإمام الباقر؟ هؤلاء يفترون الأحاديث على أهل البيت، والمرجعية العليا تدفع بالشيعة باتجاههم، وأنا أنقل نصوص الأحاديث ويقولون عن حديثي بأنه ماسوني. هذا الكلام كلام متدينين، أنتم ماذا تقولون؟ هذه أحاديثي عبر عقود من الزمن، من الثمانينات وإلى الآن، وأنا أنقل حديث العترة الطاهرة. الواقع أنا لا أريد أن أفتخر بشيء، أن أباهي. هذه القنوات الفضائية، هل تعرفون أحدا، أنتم على الأقل، يملك خبرة كخبرتي في حديث العترة وفي كتب الحديث؟ أنتم استمعتم وشاهدتم. أنا أنقل حديث العترة الطاهرة بكل هذه الخبرة المركزة، وأقرأ الأحاديث من الكتب، مع أنني أحفظ نصوصها والله، أقرأها من الكتب وأشرحها بالأحاديث من الكتب مع أنني أحفظ نصوصها. ويقال عن أحاديثي ماسونية، هذه البرامج وراءها المخابرات، وهؤلاء الكذابون المفترون يدفعون الناس باتجاههم. هذا الموقف موقف إنسان متدين، أو موقف إنسان ساقط، سافل، منحط، فاسق، شخص ينقل حديث أهل البيت بغض النظر من أنا. ولكن هناك شخص، شخص ينقل حديث أهل البيت بدقة وبخبرة وبفهم علائم الصحة واضحة عليه، ولو أنهم يتمكنون من رد حديثي لردوه، هم عاجزون عن ذلك. أنا أعرف هذه الحقيقة وهم يعرفونها، يقولون عن هذه الحقائق، هذه برامج ماسونية، وهؤلاء الكذابون الأفاقون على أهل البيت. وأنا لا أتهم الشيخ الوائلي من أنه يكذب بسوء نية، هو رجل جاهل، جاهل بمعارف أهل البيت. وبما أن المرجعية أعطت له الضوء الأخضر، والشيعة، وبما أن المرجعية أعطت له الضوء الأخضر والشيعة يهللون له على أي حال، وجد المجال مفتوحا فأخذ يتحدث بما يريد. هذه هي الحقيقة من الآخر. فيأتينا بهذا الهذيان وبهذه السخافات، والمرجع الأعلى يدفع الناس باتجاهه. أنا أقول مؤسسة هذا موقفها، هذا موقف إنسان متدين أو موقف إنسان ساقط لا دين له، إنسان خائن لمحمد وآل محمد، يمنع الناس عن الاستماع لحديث آل محمد الصحيح ويدفع الناس باتجاه الأكاذيب. هذا موقف الخونة، هذا موقف الساقطين، موقف الفساق والفجار، هذا موقف السفلة المنحطين، أليس كذلك؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم قولوا، أنتم قولوا. هناك موقفان تقفهما المؤسسة الدينية، ما بين حديث آل محمد وما بين الأكاذيب والافتراءات عليه، وأمامكم هذه الشواهد والمشاهد، والشيعة كذلك يتبعون المؤسسة الدينية في هذا. أين أنتم؟ أين تقفون؟ عندكم عقول وتدركون الحقائق أو لا؟ أستمر في قراءة الرواية وأرجو أن تقرأوا معي. إنني أرى صورتي تغطي على جانب من الرواية، صورتي ليست مهمة، أعرض حديث آل محمد. أعود إلى الرواية. إن أبا جعفر إمامنا الباقر ماذا قال؟ كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون. ليس معه خطأ لغوي فاضح. وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه، ليس يتبعونه بالماء، هو لا يجري ويتحرك، هو طريح الفراش، يتابعونه بالماء بشكل متواصل. ثم تقفز الرواية، يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة. الميمنة والميسرة والقلب، إنه الجيش. من هو هذا الذي يشد؟ إنه الحسين. فهناك جزء واضح من الرواية قد سقط، وهناك تحريف لغوي في الرواية موجود بشكل واضح. يختلفون معه، المفروض يختلفون إليه، يتبعونه بالماء، المفروض يتابعونه بالماء، إلا إذا كان الأمر هكذا، يتابعون الحسين بالماء، يتبعونه بالماء وهو في أرض المعركة. هذا الكلام منطقي. يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة. ولقد قتلوه. قتلوا من؟ قتلوا السجادة أم قتلوا الحسين؟ ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب، ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا، ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. الرواية عن رسول الله، الحسين قتل قتلة لم يقتل أحد قبله ولا بعده مثلها. السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام عليك يا حسين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، رحمة الله وبركاته. رجاء أعيد عرض الرواية. الرواية هي هذه، دققوا النظر معي. تلاحظون أن الرواية من هذه العبارة يشد على الميمنة مرتان وإلى آخرها، هي عن سيد الشهداء. فنحن لا شأن لنا بهذا الجزء من الرواية، موضوعنا عن السجادي صلوات الله عليه. لكن إذا دققنا النظر فإن مقدارا من الرواية قد سقط، لأن الحديث ينتقل بشكل ليس منسجما أبدا. وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه وليس معه، يتابعونه بالماء مباشرة. انتقل الحديث إلى حالة سيد الشهداء وهو يشد على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرة وعلى القلب مرة، فهنا كلام قد سقط من الرواية. الرواية إذن سقط منها كلام، هذا أولا. وثانيا، وحدث فيها تحريف لغوي، إلا أن يكون الناقل لا يعرف العربية، وهذا يمكن، فإن كثيرا من الرواة ما كانوا من العرب، يمكن هذا. كيف يختلفون معه؟ الصواب كيف يختلفون إليه. يتبعونه بالماء، الصواب يتابعونه بالماء. إذن الرواية منقوصة والرواية محرفة. فرواية منقوصة ورواية محرفة، هل يمكننا أن نعتمد عليها اعتمادا كبيرا؟ قد حدثتكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج من أن حديث العترة منه محكم ومنه متشابه، والمتشابه على نحوين. هناك متشابه من الأصل، صدر الحديث متشابها من المعصوم لحكمة من الحكم، لغاية من الغايات، ونستطيع أن نحل هذا التشابه بالرجوع إلى محكمات الروايات والأحاديث. وهناك تشابه بسبب النقل، بالنقل الرواة ينقصون جانبا من الرواية، يحرفون بعض ألفاظها، ينسون جانبا من معطياتها، وهذا يحدث كثيرا. هذه الرواية من الروايات المتشابهة بسبب النقل، يعني هي في الأساس محكمة، صدرت من المعصوم محكمة، ولكن الرواة والنقل أحدثوا فيها تشابها. من هنا يمكننا أن نبحث عن الجانب الذي نطمئن إلى صحته ونتمسك به. الجوانب التي لا نطمئن إلى صحتها لا نتمسك بها، لأن الرواية ليست متشابهة في أصل صدورها حتى نبحث عن المحكمات. هذه الرواية محكمة في الأصل، لكن التشابه حدث بسبب النقل، وقد بينت لكم ذلك، كيف أن التعابير اللغوية قد حرفت. كيف يختلفون معه؟ كيف يختلفون إليه؟ يتبعونه بالماء، يتابعونه بالماء. نأخذ منها المعنى الإجمالي، نوجه أنظارنا إلى هذا المقطع من الرواية. رجاء نعرض الرواية. إمامنا الباقر يقول: الجزء الأول من الرواية، كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، الإمام مريض في كربلاء، يوم قتل أبوه في عاشوراء في كربلاء، الإمام مريض في كربلاء وكان مبطونا، ومر الحديث، بطنه المرض بطونا. وأسقطنا الاحتمالات بحسب البيانات المتقدمة، وكان في الخيمة لشدة مرضه، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه وليس معه؟ يتبعونه بالماء، قطعا هم لا يتبعونه بالماء في يوم عاشوراء ولا في يوم تاسوعاء، يتبعونه بالماء ليس صحيحا، يتابعونه بالماء. هذه قرينة من القرائن التي تأخذنا باتجاه روايات وأحاديث أخرى سأذكرها لكم بعد هذا الفاصل. هذا هو الجزء 59 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 93، باب 53، تحت هذا العنوان: علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها، الرواية الثانية، وينقلها الشيخ المجلسي عن كتاب المحاسن، وهو كتاب معروف من كتب حديث أهل البيت للبرقي، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكر له الحمى المفضل في مجلس الإمام الصادق، وهناك من ذكر الحمى ودار الحديث حولها. ذكر له الحمى، فماذا قال إمامنا الصادق؟ إنا أهل بيت لا نتداوى، يعني من الحمى، إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح. الإمام تحدث عن العلاج الذي يستعملونه لأجل الحمى. أقرأ عليكم الحديث مرة ثانية. عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له الحمى فقال: إنا أهل بيت لا نتداوى، يعني من الحمى، إلا بإفاضة الماء البارد يصب علينا وأكل التفاح. صفحة 96. عن محمد بن مسلم، وهو من أبرز وجوه أصحاب باقر العلوم وصادق العترة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر أنه كان إذا حمى، ينقل محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر أنه كان إذا حمى أو كان إذا حمى، يعني أصابته الحمى، عن أبي جعفر أنه كان إذا حمى أو إذا حمى بل ثوبين يطرح عليه أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر أو طرح عليه الآخر، فهناك ثوبان إما من الثياب المخيطة وإما من قطع القماش مثل الشراشف أو غير ذلك، الكمادات. كان إذا حمى بل ثوبين يطرح عليه أحدهما أو يطرح عليه أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر. وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: ما وجدنا للحمى مثل الماء البارد والدعاء. صفحة 97 مجموعة أحاديث 13 والكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنه يسكن حرها، حر الحمى. صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنه يسكن حرها. وأحداث كربلاء كانت في الصيف، في شدة حرارة الصيف. ما الدليل على ذلك؟ زيارة الناحية المقدسة. هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 322. ماذا جاء في زيارة الناحية المقدسة الصادرة عن إمام زماننا حين نزور سيد الشهداء متى؟ في يوم عاشوراء. ماذا نقرأ في هذه الزيارة؟ وسبي أهلك كالعبيد، وسبي أهلك كالعبيد. هذا المقطع متى يأتي؟ بعد أن تقول الزيارة والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك، إلى أن تقول الزيارة الشريفة وسبي أهلك كالعبيد بعد مقتل الحسين مباشرة. وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات. الهاجرات جمع لهاجرة، وهي أيام تموز وآب، هذه الهاجرات. الهاجرات الأيام الشديدة الحر. الزيارة واضحة. وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات. متى كان ذلك؟ في أيام محرم وأيام صفار. الهاجرات تبدأ في شهر تموز وتستمر إلى شهر آب. في ثقافتنا الشعبية في العراق نقول تموز ينشف المايل بالكوز، إنها أيام الهاجرات التي تنشف الماء. تموز ينشف المايل بالكوز. ويقولون أيضا في ثقافتنا الشعبية يقولون آب بالنهار لهاب، والهاجرات نهارات الصيف. آب بالنهار لهاب وبالليل جلاب، هذا ظهر سابقا ليس في أيامنا هذه، يعني أقصد جلاب في الليل سابقا. الهاجرات الأيام الشديدة الحر، وهي أشد الأيام حرارة في الصيف وفي السنة كلها، إنها أيام تموز وآب. الواقعة حدثت في هذا التاريخ، ولا تستمعوا إلى هراء المعممين الأغبياء، لا تستمعوا إلى هرائهم، هذا كلام إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال أمير المؤمنين؟ أن صبوا الماء البارد على المحموم. متى؟ في الصيف. فهذا هو الذي كان يجري على إمامنا السجاد. ماذا تقولون؟ هذه المنظومة من المعطيات. أليس قد رسمت صورة واضحة كاملة تتعانق فيها أحاديث العترة الطاهرة مع سلامة اللغة العربية مع الاتفاق الواضح مع أصول عقائدنا؟ هذه معاريض القول عند آل محمد، لا ذاك الهراء الذي يتفوه به أولئك المراجع والخطباء. نعود إلى الرواية: كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتابعونه بالماء، إما أن يتابعونه بالماء أن يكون الماء موجودا في الخيمة، هناك وعاء للماء ينقعون له الثياب، أو أنهم يأتونه بماء من خارج الخيمة ينضحون به جسده الشريف، أو يأتون بثياب مبللة، أو يأتونه بالماء فإنه سيعطش لشدة حرارة الجو ولشدة حرارة بدنه الطاهر. نذهب إلى فاصل. أعيد عليكم قراءة النص، وبعد ذلك سأعرض لكم بعضا من الفيديوهات التي تم عرضها في الجزء الأول. نحن الآن في الجزء الثالث، في الجزء الأول من هذا الموضوع، لأجل أن تقارنوا بين ما استمعتم إليه من حديث أهل البيت ومن شرحه وبيانه وبين ما يتحدث به هؤلاء المتحدثون. الرواية عن باقر العلوم: كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه، وكان في الخيمة، وكنت أرى موالينا كيف يختلفون إليه يتابعونه بالماء. هذه هي الرواية مع الروايات السابقة، وأعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. رجاء الكنترول أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد ضياء الخباس، وأنا أطلب من المشاهدين أن يلاحظوا الطريقة التي يتحدث بها وكأنه مطلع تمام الاطلاع على تفاصيل الموضوع. لاحظوا لغة الجسد، ولاحظوا نغمة الصوت، ولاحظوا المضمون الذي يتحدث به، وقارنوا بين الحقائق التي عرضتها الروايات والأحاديث. ما هو هذا حال المعممين وحال المراجع وحال الخطباء وحال رجال الدين معنا؟ هكذا يضحك علينا، وهكذا تقدم لنا الجهالات والعقائد الباطلة والانتقاصات الواضحة من أئمتنا. أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه هذا المتحدث.
ابن شراشوب القمي عليه الرحمة في كتاب المناقب ينقل هذه العبارة، يقول: وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت فنسق فضلتها. شنو العلاقة بين تمزيق الدرع وبين المرض؟ هذا شيء نحن لا نفهمه، لكن هذا النص موجود. وكان سبب مرض زين العابدين أنه أراد أن يلبس درعا ففضلت، يعني كانت الدرع ماذا؟ كبيرة عليه، فأراد عليه السلام. هذا يعني أن الإمام لما استعد للمشاركة في واقعة كربلاء ولبس درع المشاركة في واقعة كربلاء أصابه المرض فلم يشارك. احنا نقول ماكو تنافي بين هذين النصين، بحيث أننا إذا أخذنا بهما فإننا نقول بأن الإمام شارك أو لم يشارك. لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، لا نقول يمكن الجمع بينهما ولا مانع من ذلك. شلون؟ شوف النص الثاني يقول: وكان سبب مرض زين العابدين ماذا؟ أنه لبس درعا ففضله، هذا سبب المرض. أما أن المرض قد أصابه بشكل مباشر بحيث منعه من المشاركة في القتال، هذا النص لا يدل على ذلك. إلا أن سبب المرض قد تحقق ولكن المرض لم يتحقق إلا بصورة ماذا؟ تدريجية. فبعد أن لبس الدرع وفضلت ومزقها تحقق سبب المرض، إلا أن ذلك لم يمنعه من ماذا؟ من المشاركة. فشارك في واقعة كربلاء حتى ارتد وأدخل بالجراحات صلوات الله وسلامه عليه، وتزامن المرض مع ماذا؟ مع الجراحات الشديدة. لما نرجع إلى الروايات، الروايات تحدثت عن مرض الإمام زين العابدين. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: وكان أبي مبطونا يوم قتل أبوه. في نص آخر ينقله الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في إعلام الورى في أعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، وكان فيهم علي بن الحسين وهو مصاب بداء الذرد. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول كان مبطونا، نص الطبرسي يقول وهو مصاب بداء الذرد. هذان النصان أيضا لا تنافي بينهما، بل أحدهما يفسر آخر. وكان مبطونا يعني كان يشتكي من ألم في بطنه. الإمام عليه السلام كان يشتكي من علة باطنية، هل هذه بسبب تمزيق الدرع أم لها سبب آخر؟ نحن لا نعلم، إلا أنه كان يشتكي من علة باطنية. هذه العلة الباطنية فسرها نص الطبرسي: وكان مصابا بداء الدرع. داء الدرع يصيب المعدة فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. فتصور حال الإمام زين العابدين عليه السلام، من ناحية أدخل بالجراحات حتى لم يبق منه إلا روح، من ناحية كان مبطونا وكان مصابا بداء الذرب بحيث ما كانت تهضم معدته شيئا ولا تمسك شيئا. اجتمع هذا مع هذا فأشرف الإمام على الموت. في نص الطبرسي يقول: وكان قد أشفى. أشفى تدري يعني شنو؟ يعني خلاص أشرف على الموت. وكان قد أشفى، يعني أشرف على الموت، بلغ به المرض إلى حد أشرف فيه على الموت.
قارنوا بين الروايات وبين هذا الكلام الذي يطرح على المنابر. ابن شهر أشوب ما هو قمي؟ هو مازندراني. والمرض ما هو الذرب؟ هو الذرب. ليس مهما هذه الأمور، ولكن هل سمعتم في أحاديث أهل البيت من أن الإمام خرج إلى القتال وارتث بالجراحات؟ في أحاديث أهل البيت، لا شأن لي بالنواصب، لا شأن لي بالذين لا ينقلون حديث العترة الطاهرة. أنتم سمعتم عن درع وأنه أخذ فضلتها، يعني فصم عراها، وذلك حديث نقل عن ابن حنبل، وأنه شارك في القتال وارتث، أي كثرت جراحاته، وهذا لم ينقل عن العترة الطاهرة أبدا، نقل في بعض الكتب لكنه لم ينقل عن أئمتنا. ثم جاء بحديث الإمام الباقر من أن أبي كان مبطونا وشرحه بنص آخر، وما هو بنص؟ هي أكاذيب حميد بن مسلم التي نقلها المفيد. وبهذا الهراء يقدمون لكم أهل البيت، وهكذا يتحدث الخطباء، مجموعة من الجهالات والمعلومات الخاطئة، وخاطئة على المستوى العقائدي. الطامة الكبرى هنا، لو كانت خاطئة على المستوى التاريخي، على المستوى الأدبي، على المستوى اللغوي، على المستوى الفتوائي، إنها خاطئة على مستوى العقيدة. وهؤلاء هم الذين يمثلون المرجعية العليا، هذه ألسنة المرجعية، وهؤلاء هم الذين يهاجمون فكر أهل البيت الأصيل بهذه الجهالات وبهذه القباحات. أنا لا أعلق شيئا كثيرا، أنتم استمعتم إلى أحاديث أهل البيت، وهذا هو الذي ذكروه عن إمامنا السجاد وعن مرضه، وهذه المرجعية، وهؤلاء خطباؤها، وهؤلاء ألسنتها الذين يتحدثون باسمها ويطرحون فكرها للشيعة الذين يقبلون هذا الهراء. حديث أهل البيت هذا يصفونه بأنه حديث الماسونية، وهذا الهراء هو حديث المرجعية، وحديث المرجعية هو حديث أهل البيت، وهو أبعد ما يكون عن منهج محمد وآل محمد. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد سامي البدري، وأنا أطلب من المتابعين لهذا البرنامج أن يقارنوا بينما استمعوا إليه من حديث الروايات من أمهات مصادرنا، من عيون مصادرنا، من عيون كتبنا الحديثية، وبينما يقوله هؤلاء، ومنهم السيد سامي البدري. أعرض الفيديو رجاء.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه، ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم اثنين محرم، من اليوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدأ المرض عليه، وأصيب بالذرب، الذرب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم، عمره 23 سنة، لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة، ذبل الإمام سلام، الإسهال ذبل الإنسان، تمام؟ صار جلد على عظم، صار إذا قعد ما يقدر يعني ينكفي إلا ينتزال مسند سلام الله عليه، وبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحية التكوينية على أن يقاتل، حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان يعني على الأقل رجل بين، أرادوا أن قالوا هذا باقي من هالذرية أرادوا يقتلوه، قالوا تدعوه لماذا شو ما يفعل. فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء. هاي آية، هذه آية لأن علي بن الحسين وصي.
أنا أسأل سيسان البدري، أنت كنت موجود وشفته بهذه الصورة؟ هذه الصورة في أي مكان موجودة؟ هل هي موجودة في كتاب من الكتب، في رواية من الروايات ذكرها المؤرخون؟ هناك حديث له، استمعت له سابقا في التسعينات، يقول فيه أنا طبيب باعتبار هو درس في كلية الطب ولم يكمل دراسته فيها، خرج من العراق بسبب ملاحقة السلطة له، أيام ملاحقة السلطة للمتدينين ولرجال الدين. فيقول أنا طبيب عندي خبرة، الإمام السجاد كان مصابا بمرض الإسهال. أنا أسأل سيسان البدري، أقول له يعني هو إجاك وأنت فحصته؟ يعني سويت له مثلا اختبارات، أجريت عليه عملية فحص سريري، شنو شلون أنت وصلت إلى هذه النتيجة بسبب هذا الهراء الذي يذكره مراجع الشيعة؟ قارنوا هذا المنطق مع منطق الروايات الذي استمعتم إليه. هذا هو منطق المعممين، هذا هو منطق المرجعية الشيعية، هذا هو منطق الحوزة الشيعية، هذا هو منطق المؤسسة الشيعية الدينية الرسمية. هراء في هراء، أكاذيب في أكاذيب. رجاء أعيد بث الفيديو، إنني أتحدث عن فيديو سيسام البدري، ورجاء دققوا النظر في هذا الكلام الذي يتحدث فيه عن الإمام السجاد وكأنه كان جيرانه، لو كان قاعد وياه بالخيمة، فيصف لنا وصفه الذي لم يذكره أحد، لا في كتب التاريخ ولا في كتب المقاتل ولا في أحاديث العترة التي قرأتها عليكم فيما يتعلق بمرض إمامنا السجاد.
علي بن الحسين عمره 22 سنة ويفترض أن يقاتل مع علي الأكبر ومع مع مع بقية الأصحاب وأعمامه، ليش ما قاتل علي بن الحسين؟ مريض من يوم اثنين محرم، من اليوم الأول اللي نزل به الحسين عليه السلام في كربلاء بدأ المرض عليه وأصيب بالذرب، الذرب يعني الإسهال، ولاحقه هذا الإسهال بحيث خلاه جلد على عظم، عمره 23 سنة لكن يشوف الإنسان كأنه عمره 12-13 سنة، ذبل الإمام سلام الإسهال ذب الإنسان، تمام؟ صار جلد على عظم، صار إذا قعد ما يقدر يعني ينكفي إلا يتساهل مستد سلام الله عليه. فبالتالي صار معذور شرعا من القتال، يعني غير قادر من الناحية التكوينية على أن يقاتل، حتى أنه بعد ما قتل حسين سلام الله عليه لما أجاء الجلاوزة ورأوا إنسان يعني على الأقل رجل بين، وأرادوا أن قالوا هذا باقي من هالذرية أرادوا يقتلوه، قالوا تدعوه لماذا شو ما يفعل. فكان يستدر وجوده ومظهره حتى رحمة الأعداء. هذه آية.
الفيديو الآخر، شيخ عقيل الحمداني في برنامج على قناة كربلاء يحدثنا عن مرض الإمام السجاد ويخبرنا عن أن الإمام الحسين وضع له ممرضا. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
احنا حسب الذي وصل الينا من مقتل ابي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، لم يشر اي نص إلى نزول الإمام الهمام زين العابدين، إضافة إلى أن تضافر الروايات المروية عن الباقر عليه السلام الذي هو أحد الذين حضروا المعركة، أحد نقلت أخبار كربلاء، يعني أحد الناجين من المذبحة الذين نقلوا أخبار كربلاء. قال الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان أبي عليلا مريضا أصيب بالذربي وهو الإسهال الشديد، بحيث لم يقدر أن يقوم ولا أن يقعد، حتى جعل له الإمام سلام الله عليه ممرضا كما يقول في النص، يقول جمع أو جعل له الحسين عليه السلام ممرضا.
أنا أسأل شيخ عقيل الحمداني في أي نص الإمام جعل له ممرضا؟ وبعدين خريج يا كلية تمريض، وكان يعني تعيينه ثابت أو كان بعقد مؤقت؟ من أين تأتون بهذا الهراء؟ في أي نص، في أي رواية، وترسلون الكلام عن الإمام الباقر من أن الإمام السجاد كان مبطونا وكان مصابا بالضرب؟ في أي مكان قال الإمام السجاد هذا؟ هذه قناة كربلاء، قناة المرجعية العليا، هي هذه قناة كربلاء، قناة الإمام الحسين، قناة الافتراءات والأكاذيب. ربما استنتج أن الإمام الحسين جعل له ممرضا ما قاله الإمام الباقر: وكنت أرى موالينا. كيف حول هذا المعنى إلى أن الإمام الحسين جعل للإمام السجاد ممرضا؟ ما هذا الهراء؟ ما هذه الأكاذيب على آل محمد؟ الإمام الباقر قال إن أبي كان مبطونا وهو مصاب بالذرب، متى قال الإمام الباقر ذلك من أن الإمام كان مصابا بالذرب؟ متى جعل الحسين ممرضا للإمام السجاد؟ ما هذا الهراء وما هذه الأكاذيب والافتراءات على آل محمد؟ هي هذه فضائياتكم، فضائيات المرجعية، وتقولون عن فضائية القمر من أنها ماسونية التي تعرض جواهر حديث أهل البيت برغم أنوفكم، والهراء تعرضونه على فضائياتكم، وما تستحون وما تخجلون تفترون على سيد الشهداء، والقناة هي قناة الحسين. ما هو هذا افتراء على سيد الشهداء؟ رجاء أعيد المقطع.
احنا حسب الذي وصل الينا من مقتل ابي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، لم يشر اي نص الى نزول الامام الهمام زين العابدين، اضافة الى ان تضافر الروايات المروية عن الباقر عليه السلام الذي هو احد الذين حضروا المعركة، احد نقلت اخبار كربلاء، يعني احد الناجين من المذبحة الذين نقلوا اخبار كربلاء. قال الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان أبي عليلا مريضا أصيب بالذربي وهو الإسهال الشديد، بحيث لم يقدر أن يقوم ولا أن يقعد، حتى جعل له الإمام سلام الله عليه ممرضا كما يقول في النص، يقول جمع أو جعل له الحسين عليه السلام ممرضا.
متى قال في النص من أن الإمام الحسين جعل له ممرضا؟ هذا افتراء آخر على الإمام الباقر. أين قال الإمام الباقر من أن الإمام الحسين جعل له ممرضا؟ في أي مصدر هذا؟ إنني أتحدث عن مصادر حديثنا المعروفة التي قرأت منها، هذه مصادر حديثنا. من أين تأتون بهذه الافتراءات؟ هذه افتراءات المرجعية، هذه افتراءات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية على آل محمد. القضية على طول الخط هكذا، المنابر كلها أكاذيب وافتراءات، الفضائيات كلها أكاذيب وافتراءات، دراسة الحوزة كلها أكاذيب وافتراءات، هذا هو الواقع الذي أنتم تعيشونه يا شيعة المراجع، ما أنتم بشيعة العترة الطاهرة، هذا هو واقعنا. نذهب إلى فاصل. والأكثر كذبا وافتراء وانتقاصا من إمامنا السجاد هو عميد المنبر الحسيني الذي تبث حديثه القنوات الفضائية التابعة للسيد صادق الشيرازي الذي هو من نسل الإمام السجاد، والقنوات الفضائية التابعة للسيد علي السيستاني الذي هو من نسل الإمام السجاد. نستمع ونشاهد عميد المنبر الحسيني، رجاء المقطع الذي يتحدث فيه عن فريته على إمامنا السجاد.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول إمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعه الحسين جذبه من ردائه قال أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
هذا الذوق والإصرار على أن الإمام يقاتل منشأه الفكر القطبي، وإلا إذا رجعنا إلى حديث أهل البيت لا أثر لهذا المعنى أصلا، لا في رواياتهم، لا في أحاديثهم، لا في زياراتهم، لا في أدعيتهم، أبدا على الإطلاق. هذا الاهتمام بقضية أن الإمام السجاد قاتل أو أراد أن يقاتل، هذه القضية منشأها الفكر الإرهابي القطبي، لأن القطبيين يحاولون أن ينتفعوا من واقعة عاشوراء كي يوظفوا ما جرى فيها لما هم يعتقدون في نضالهم السياسي في عمل المعارضة ضد الحكومة في مثل هذا الجو، فإنهم يرون من المعيب أن الإمام السجاد لم يشارك في المعركة، والحال القضية لها بعد آخر مثل ما بينت لكم. هذا الإصرار على قضية أن الإمام قاتل أو أنه لابد أن شارك في المعركة منشأه الفكر القطبي، وإلا عودوا إلى أحاديث أهل البيت لا عين ولا أثر. ليس مهما، هذا الافتراء على إمامنا الباقر وعلى إمامنا السجاد، افتراء على إمامنا الباقر، يقول الإمام الباقر هكذا يقول أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، والله هذا الكلام ما موجود لا في حديث عن الباقر ولا في كل حديث أهل البيت، هذا أسلوب معاصر من الحديث، أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، هذا الكلام ما قاله الإمام الباقر، افتراء على الإمام الباقر لفظيا وافتراء عقائدي على الإمام السجاد من أنه ملطخ بالغائط وهؤلاء يدخلون عليه كي ينظفوه، وأنتم لاحظتم هو يصر يؤكد على أنه كان مبطون، مبطون وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم ما يكاد أن يرفع رأسه، كان يقول الإمام الباقر أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. رجاء أعيد بث المقطع.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
أكثرهم كذبا وأكثرهم افتراء على آل محمد بنحو عام وعلى إمامنا الباقري والسجادي صلوات الله وسلامه عليهما. لذلك المرجعية تصر على دفع الشيعة باتجاهه وعلى تعليم الخطباء طريقته. لماذا تفعل ذلك؟ عليها أن تجيب على هذا السؤال. الجواب عندي بالنسبة لي على الأقل وفقا لقناعتي، إنه سوء التوفيق والخذلان لهذه المرجعية التي تبعد الناس عن منهج آل محمد وتدفعهم باتجاه المنهج المخالف لآل محمد. وهذه الحقائق أمامكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 12 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت في برنامج الكتاب الناطق. والشيخ الوائلي هنا يدافع عن السيدة عائشة زوجة النبي، ومن أنه يقول افتراء على أمير المؤمنين، هو يفتري على أمير المؤمنين، هو دائما يفتري على الأئمة. هذا الحديث حديث مفترى على أمير المؤمنين، لا وجود له في كتبنا، وحتى في كتب السنة ليس موجودا في الصحاح المعروفة، إنه موجود في كتاب في كتب ليست معروفة، وعلماء السنة يضعفون هذا الحديث، وهو لا ينقله أيضا بشكل صحيح، هو لا ينقله أيضا بشكل صحيح. إنه يقول من أن أمير المؤمنين قال لرسول الله: مثل ما أن الله طهر نعلك فإنه يطهر عرضك. افتراء على أمير المؤمنين، ما قال هذا. فلماذا لا تتحدث يا أيها الشيخ الوائلي عن إمامنا السجاد بنفس هذا المنطق؟ لماذا تتحدث عن إمامنا من أنه ملطخ بالغائط وأن الغلمان يدخلون عليه لتنظيفه؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 12.
وزوجة النبي من أمهات المؤمنين، وجديرة بالاحترام، وجديرة بالتقدير، وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان، حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها وتقول بأنها عرس رسول الله، يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي: إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك.
يأتي بهذا الكلام في سياق حديثه عن كتبنا المتلقي ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا الحديث موجود في كتب حديث أهل البيت، والله لا وجود له، وأتحدى جميع الذين يدافعون عن الشيخ الوائلي أن يأتوني بمصدر لهذا الحديث في كتبنا، حتى في صحاح السنة ليس موجودا. الشيخ الوائلي نقله عن تفسير الكاشف، فهو من مصادره المهمة. تفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، إنه تفسير الجرائد والمجلات. فنقل رواية عن تفسير روح البيان لإسماعيل حقي. هذا الكتاب ليس معتبرا عند علماء السنة، وهذه الرواية ليست معتبرة عند علماء السنة. الرواية مفترات على أمير المؤمنين، فيها تفصيل أنا لست بصدد ذكر الرواية كاملة، ولكنني أشير إلى المقطع الذي ذكره. ما جاء في الرواية هكذا: وإذا لم تكن النجاسة في نعلك فكيف تكون بأهلك؟ هو إسماعيل حقي يقول من أن النبي صلى وأحد نعليه كانت فيها نجاسة، فجاء جبرائيل وأخبره، فألقى فردة من نعاله في الصلاة. إلى بقية الرواية، إلى أن يقول أمير المؤمنين هذا الكلام: وإذا لم تكن النجاسة في نعلك فكيف تكون بأهلك؟ هو نقلها بالمضمون، وذكرها في سياق كتب الحديث عندنا، وافتراها على أمير المؤمنين، مع أن الشيخ محمد جواد مغني نفسه، والذي هو أيضا على شاكلة الشيخ الوائلي، لا فرق فيما بينهما، مع أنه هو الذي نقلها، وهذا الكتاب هو مصدر الوائلي، نفس الشيخ جواد مغني يعلق: ولم نذكر هذه الرواية إيمانا بها. هو ليس مصدقا بهذه الرواية، بل لنعارض بها رواية النصح بالطلاق، باعتبار أن رواية في كتب المخالفين من أن النبي حين استشار أمير المؤمنين في شأن عائشة نصحه بطلاقها بتطليقها. أنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع، ولكن أقول حتى هذه الرواية التي هي في نظر السنة غير معتبرة، ونقلها شيخ جواد مغنية وهي غير معتبرة في نظره، ينقلها الشيخ الوائلي ويدخلها في سياق حديث عن كتب حديث أهل البيت، وينقلها عن أمير المؤمنين وبنحو يختلف عن النص الأصلي، دفاعا عن السيدة عائشة. لا شأن لي بالسيدة عائشة هنا، لكنني أقول للشيخ الوائلي: مثلما أنت حريص كي تدافع عن السيدة عائشة، لماذا لا تدافع عن إمامك السجاد وتلحق النقائص به وتفتري الافتراءات على إمامنا الباقر والسجاد؟ أعيد بث الوثيقة رقم 12 لعل الشيعة ينتبهون، أعيد بثها.
وزوجة النبي من أمهات المؤمنين، وجديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير، وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان، حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها وتقول بأنها عرس رسول الله، يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك؟
والله افتراءات على أهل البيت، هذا افتراء على أمير المؤمنين وكذب بدرجة 100%. لا في كتب الشيعة والسنة أنفسهم يرفضونه ويكذبونه. هذا هو الناطق باسم المرجعية الشيعية، وهذه أكاذيب المرجعية الشيعية، لأن المرجعية الشيعية في النجف، أنا لا أتحدث عن مرجع واحد، المراجع الكبار كلهم يدافعون عن الشيخ الوائلي وعن مدرسة الشيخ الوائلي وعن هذا المنهج المنحرف عن آل محمد، مشحون افتراءات وأكاذيب على آل محمد. أنا أقول لسيدنا السيستاني لو أن أحدا تعرض للسيدة عائشة لصدرت البيانات. لماذا كل هذا الانتقاص وكل هذه الأكاذيب وكل هذه الافتراءات وأنت لازلت سيدنا لا قلت شيئا ولا أصدرت شيئا، بل أنت يا سيدنا تدفع الناس ومرجعيتك وأتباعك يدفعون الناس باتجاه منهج الشيخ الوائلي. ونفس الشيء مثلما فضائيات السيد السيستاني تنشر هذا الهراء وهذا الانتقاص من إمامنا السجاد في أيام شهادته، كذلك فضائيات السيد صادق الشيرازي تنشر هذا الهراء وهذا الانتقاص من إمامنا السجاد في أيام شهادته أيضا، وليس لمرة، مرات ومرات، وسيستمرون على هذا، سيستمرون على هذا، لا يصححون هذا الواقع الأعوج، سيستمرون. هذا ما أعرفه عنهم، أتمنى أن يكون ظني هذا خاطئا ويتحركون باتجاه تصحيح الواقع وبإزالة هذه الظلامة عن إمامنا السجاد وعن منهج آل محمد. وأنا لا أتحدث عن هذه القضية فقط، البرنامج مخصص لهذه القضية، وإلا فظلم المرجعية الشيعية لمحمد وآل محمد سجله طويل جدا. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه رمز من رموز التيار الشيرازي، انه السيد مرتضى الشيرازي الذي يعدونه مرجعا للأيام القادمة، بل ان البعض الآن يعده مرجعا من مراجعهم المعاصرين. اعرضوا لنا هذا الفيديو والسيد مرتضى شيرازي يعدد مناقب الشيخ الوائلي.
احد كبار الفضائل الذي تعرفونه جيدا ويعرفه العالم الاسلامي جيدا وهو المغفور له الخطيب الشهير العلامة الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه.
حينما يسمع الشباب من شخصية في التيار الشيرازي في الجو الشيرازي يسمعون هذا الكلام سيصدقون كل ما يقوله الوائلي. رجاء أعيد بث هذا الفيديو.
أحد كبار الفضائل الذي تعرفونه جيدا ويعرفه العالم الإسلامي جيدا وهو المغفور له الخطيب الشهير العلامة الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه.
أنا أقول للشيخ صادق الشيرازي لو أن أحدا تهجم على التطبير أو تهجم على قضية المشي على الجمر، سترتفع الأصوات الشرازية في كل مكان، ما بالكم وما هذه الخيبة؟ الإمام السجاد جدك يا سيد صادق الشيرازي يهان على الفضائيات التابعة لك، لا أدري ما هذه الخيبة وما هذا الخذلان وما سوء الحظ هذا. أما الناطق عن السيد السيستاني والوكيل المدلل النموذجي المقرب من السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اعرضوا لنا الفيديو وهو يحدثنا عن مشروعه لكتابة دراسة أو كتاب في الخصائص الوائلية.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عميدة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
هو يشعر بنفسه هناك مبالغة، لماذا هذا الإصرار؟ رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عميدة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
هذا هو لسان مرجعية السيد السيستاني. أنا ما عندي مشكلة مع الشخص الشيخ عبد المهدي السلامي الكربلائي، أنا ما عندي مشكلة شخصية معه، ولا أعتقد أن الرجل عنده مشكلة شخصية معي. لو كان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ليس في هذا المنصب لا علاقة لي به، مثلما لا علاقة لي بآلاف من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء، لأنهم لا يمثلون شيئا. حديثي مع المنصب لا حديثي مع الشيخ نفسه، لأنه هو الذي ينطق عن السيد السيستاني. وأنا أقول لو أن الشيخ عبد المهدي يعلم أن هذا الكلام لا يطرب، لا أقول لا يرضي، لا يطرب السيد السيستاني لما ذكره، لكنه يعزف على النغمة التي تقربه أكثر من جو السيد السيستاني. هو عالم من أن هذا الذوق هو ذوق مرجعية السيد السيستاني. هو اقترح على خطباء المنبر وعلى أهل المنبر، أنا واحد من أهل المنبر، اقترح عليهم أن يؤلفوا كتابا بعنوان الخصائص الوائلية. نحن نقرأ في بعض الكتب مثلا عنوان الخصائص الحسينية، الخصائص العباسية، الخصائص الفاطمية وأمثال ذلك. أما الخصائص الوائلية فهذا فتح جديد من فتوحات مرجعية السيد السيستاني دام ظله الشريف. أنا أسأل شيخ عبد المهدي ما هي هذه الخصائص بالنسبة لي وأنا أكثر خبرة من بشؤون الشيخ الوائلي وبكتبه، وأحاديثه، والدليل على ذلك في برنامج واحد عرضت أكثر من 100 وثيقة فقط من مجالسه، غير الوثائق التي عرضتها من كتبه، أكثر من 100 وثيقة في برنامج واحد من مختلف مجالسه على طول حياته. فأنا أكثر خبرة من شيخ عبد المهدي الكربلائي بشأن الشيخ الوائلي، لا أعرف خصائصا وائلية. الخصائص الوائلية التي أعرفها سأعرض بعضا منها. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 وهي تمثل الخصيصة الترابية، حيث يحدثنا الوائلي عن عقيدته في رسول الله في قبره الشريف من أنه تراب تراب تراب. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 التي تمثل الخصيصة الترابية من مجموعة الخصائص الوائلية.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو اسمي الجسد، الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا مقر تنبه لجين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفه. انا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. ها مو الشاعر الاسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار وآثار أقدام صغار، ومهجع إلى الحسنين الزاكيين، وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب، رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها، وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله
مو أكثر.
أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا، شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد، أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
هذه الخصيصة الترابية من مجموعة الخصائص الوائلية. الخصيصة الثانية وهي الخصيصة التنجيسية، وثيقة رقم 70، هذه أرقام وثائق الشيخ الوائلي التي عرضت، عرضتها أنا في برنامج الكتاب الناطق. وثيقة رقم 70 يتحدث فيها الشيخ الوائلي عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده. نحن فهمنا أن مراجع الشيعة يقولون عن نجاسة دم المعصوم في حياته، ولكنهم في الوقت نفسه يفتون بطهارة دم الشهيد. الآن المراجع في زماننا هذا يفتون بطهارة دم الشهيد الذي كان يقاتل داعش حينما يقتل في ساحة المعركة، وهذه القضية معروفة حتى في كتب فقهاء السنة. الشيخ الوائلي يأتينا برأي لا تقول به الشيعة ولا تقول به السنة، قطعا هو تفريع لرأي مراجع الشيعة من أن دم المعصوم نجس، من أن دم المعصوم نجس في حياته وحتى بعد وفاته إذا لم يكن قد قتل في المعركة. فمثلا دم الإمام الحسن هو نجس حينما استشهد لأنه لم يقتل في المعركة، فدم المعصوم دم نجس حتى حينما يستشهد بالسم. هذا هو رأي فقهاء ومراجع الطائفة، موجود في كتبهم. لكن عن دم الحسيني باعتبار أنه قتل في المعركة سيكون دمه طاهرا متى؟ بعد أن يستشهد. لكن دمه أثناء المعركة لو سقط على أحد فإنه سينجسه باعتبار أنه إلى الآن لم يستشهد، ودم المعصوم نجس. هذا قول مراجع الطائفة كلهم من الأموات والأحياء، هذا في كتبهم، وهي إساءة كبيرة جدا. الوائل هنا يتجاوز الجميع فيقول من أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده، هذه الخصيصة التنجيسية من مجموعة الخصائص الوائلية، وثيقة رقم 70 رجاء اعرضوها لنا.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني، ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية، يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتو لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهى المعنى.
هذه الخصيصة التنجيسية، فدم الحسين نجس حتى بعد استشهاده. الخصيصة الثالثة، الخصيصة البالوعية، رقم الوثيقة 75. الخصيصة البالوعية يتحدث فيها الشيخ الوائلي عن خدام الحسين الذين يريدون أن يقيموا عزاء وموكبا حسينيا في لندن أيام حياته، ويتحدث عن الشيرازيين. وهذه الخصيصة البالوعية أقدمها هدية لسيد مرتضى الشيرازي.
كان عندهم عزم هالسنة، هم مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل ويمشون بهايد بارك في لندن، تبالزين طلعون عليل. لا مو دحكي لك قصة، أنا لا أحكي لك واقع، تبالزين مو بدي احكي لك لطيفه، لا واقع هذا. نبالي شوي زين هذول، انت تتصور هذول على رسلهم؟ ابدا، لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين الى مسخره مهزله، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما ادري شنو، مرت هلهل واربع جبن ملبس. ولكني عاد انتو باي عصر باي تاريخ انتو توينش ترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا، احنا وين يا حلال؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء.
مقبرة جماعية في بالوعة، صدام حسين لم يفعلها. الشيخ الوائلي مستثار من أن هؤلاء الذين يقومون بطقوسهم بحسب اعتقادهم يحولون الحسين إلى مسخرة، هو هكذا يقول، هؤلاء لا يحولون الحسين إلى مسخرة. بنظر من مسخرة؟ بنظرهم هم، هم لا يعتقدون ذلك، هم يعتقدون أنهم يقومون بطقوس يعبرون فيها عن حزنهم وعن إحيائهم لأمر الحسين. أم في نظر الشارع؟ في نظر الشارع الغربي البريطاني والله لا يقولون ذلك، إنهم يعتبرونه طقوس دينية ككل الطقوس الدينية التي يمارسها أصحاب الديانات، وهي عجيبة غريبة ويمارسونها في مناسباتهم الدينية بعض الأحيان في مسيرات في الشوارع وبعض الأحيان في مراكزهم الدينية الخاصة بهم. سينظرون إلى هذه الطقوس على أنها فولكلور أو أنها طقوس دينية كبقية الديانات. أنت يا أبا سمير أيها الشيخ الوائلي، أنت الذي تجعل من الإمام السجاد مسخرة حين تفتري على الإمام الباقر وعلى الإمام السجاد من أنه مصاب بالإسهال وقد نجس نفسه والغلمان يحملون الطشوت كي ينظف الإمام السجاد من غائطه، وأنت ما عندك ولا كتاب ولا مصدر ولا دليل، لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند الهندوس ولا عند أي ملة افتراءات وأكاذيب من عندك. أنت الذي تجعل آل محمد مسخرة وبعد ذلك يريد أن يدفنهم في بالوعة وهم أحياء. مثل ما قلت، هذه هدية مني للسيد مرتضى الشيرازي، وأعيدوها فإنها هدية مني للسيد صادق الشيرازي أيضا.
كان عندهم عزم هالسنة، هم مصرين أن يشترونهم بعيرة ويركبون عليها واحد يسووه عليل ويمشون بهايد بارك من لندن، تبالدين طلعون عليل. لا مو دحكي لك قصة، أنا لا أحكي لك واقع، تبالدين مو دحكي لك لطيفة، لا واقع هذا. نبالي سويزين في الأولى حتى تتصور ذول على رسلهم أبدا، لا لا مو على رسلهم بلا كلام. هذا اللي يريد يحول لي الحسين، يحول لي الحسين إلى مسخرة مهزلة، يريد يحول لي الحسين فرد قاسم ملبسي ما أدري شنو، مرة هلهل وأربع جبن ملبس، ولك نعاج التباي عصر باي تاريخ انتو توينش لترقصون على جراحنا، تلعبون على جراحنا، احنا وين يا حلال هم؟ شنو هالكلام؟ شنو الوضع هذا؟ من وراءكم انتو؟ قلت له والله انا لو اظفر بهؤلاء ادفنهم ببلوعة وهم احياء.
فبعد الخصيصة الترابية والتنجيسية والبالوعية، الخصيصة الرابعة الزبائلية، الوثيقة رقم 17، وهو يصف أحاديث إمامنا الصادق والتي وردت في الكافي. هو يجهل ذلك، هو يعتقد أن السنة قد كذبوا. الروايات موجودة في الكافي وفي سائر مصادرنا الحديثية المهمة الأخرى، في هذا الجزء، في الجزء الأول وردت هذه الروايات. يصفها بأنها زبالة، أحاديث الإمام الصادق بحسب الناطق باسم المرجعية الشيعية هي زبالة، والناطق الرسمي المعاصر يريد منا أن نجعل منها في كتاب نعنونه الخصائص الوائلية. اعرضوا لنا الخصيصة الزبائلية رجاء، رقم الوثيقة 17.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء ايش تتصور اكو زبالة؟ احيانا زبالتهم إلهم مع الأسف، يعني ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخرى، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين؟
انه يبحث عن رأي مخرف وعن أحاديث هي زبالة موجودة في الكافي، والله موجودة في مصادر كثيرة، وقد عرضت هذه المصادر الكثيرة في برامج سابقة. هذه الروايات التي يتحدث عنها، التي يذكرها علماء السنة عن الشيعة، وهي روايات صحيحة ثابتة بحسب منهج أهل البيت، لا شأن لي بقذارات علم الرجال. إنه يتحدث عن رجوعه إلى أمهات التفاسير التي كتبها كبار مراجع الشيعة. ما هي هذه؟ تفاسير ناصبية لا علاقة لها بأهل البيت، حديث أهل البيت في جانب، وهذه التفاسير تفاسير ناصبية. هؤلاء يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، فلا يذكرون هذه الروايات ولا يعتقدون بها ولا يؤمنون بها، وهي موجودة في أمهات مصادرنا. هم أنفسهم هؤلاء الذين ذكرهم الوائلي لا يعرفون بهذه الروايات، جهال بحديث أهل البيت. ما هم مراجع، المراجع من أكثر الناس جهلا بحديث أهل البيت، والدليل هذه الوقائع والحقائق أمامكم بين أيديكم. بعد الخصيصة الزبائلية ننتقل إلى الخصيصة التخريفية، رقم الوثيقة 51، حيث يصف إمام زماننا بأنه عجوز مخرفة حينما يتحدث عن تفسير كاف ها يا عين صاد، وإمام زماننا الحجة بن الحسن يفسر هذه الآية في سيد الشهداء، يصف هذا التفسير بأنه تفسير يصدر عن عقل عجوز مخرفة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 51 كي نستمع إلى الخصيصة التخريفية.
التشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما أدري ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
رجاء أعيد بثها مرة أخرى على الشيعة يتعظون.
التشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما أدري ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هل يحتاج الكلام إلى تعليق؟ تفسير الإمام الحجة يقال عنه هذا الكلام من أن هذا التفسير يصدر عن عقل عجوز مخرفة عندها مغزل؟ تقبلون بهذا؟ أنا أسأل السيد السيستاني يقبل بهذا، أسأل السيد صادق الشيرازي يقبل بهذا. ما هي فضائياتكم التي تبث هذا الكلام؟ انتقاص من آل محمد، والمرجعية في النجف تصر على هذا المنطق الأعوج. إذا أردت أن أستمر في الخصائص الوائلية فإنني سأحتاج إلى ساعات وساعات وليال، والكلام كله على هذه الشاكلة، لكنني أذكر آخر خصيصة هي الخصيصة الغائطية، حديثه القبيح وافتراؤه وكذبه وانتقاصه من إمامنا السجاد. المقطع الذي بث أكثر من مرة في في هذه الحلقة يتحدث عن الطشوت وعن تنظيف إمامنا السجاد، إنها الخصيصة الغائطية، وهي تأتي بعد هذه السلسلة: الخصيصة الترابية، الخصيصة التنجيسية، الخصيصة البالوعية، الخصيصة الزبائلية، الخصيصة التخريفية، وهذه الخصيصة الغائطية، حيث ينسب القبائح إلى إمامنا السجاد، وهو أخذها من المراجع قطعا، أخذ هذا الفهم وهذا التصور من مراجع الشيعة الكبار، ولكنه أضاف إليها ما أضاف بسبب ما أعطي من الدعم ومن التقديس من الشيعة، فأخذ يتحدث بما يريد من دون أن يراجع المصادر، من دون أن يحاسب نفسه، وهذا هو واقعنا الشيعي المزري. اعرضوا لنا الخصيصة الغائطية من مجموعة الخصائص الوائلية.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
الصورة صارت واضحة لديكم، هذا هو واقعنا المرجعي، هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذا هو واقع حسينياتنا، وهذا هو واقع كبار خطبائنا فضلا عن صغارهم، هذا هو واقع المكتبة الشيعية وواقع المواقع الإلكترونية، هذا هو الواقع الإعلامي الشيعي، واقع فاشل سخيف تافه إلى أبعد الحدود. ما أقوله بعد كل هذه التفاصيل والمعطيات يجب على المرجعية الشيعية في النجف، أنا لا أفرض على أحد، لكن قناعتي هي هذه: لو كنت مكانهم فإنني سأصدر بيانا مفصلا أنبه الشيعة على قبح هذه العقيدة، وتتبرأ المرجعية منها، وتتحدث عن الخطأ الذي وقعت فيه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، حيث يتحدث الخطباء عن هذه القبيحة التي يلصقونها بإمامنا السجاد، ويؤلف المؤلفون، وتبث الفضائيات البرامج، وتعرض خطب الخطباء الكبار الوائل وأمثاله، ويجيب المراجع في الاستفتاءات التي توجه إليهم، كل هذه القذارات التي عرضت أمثلة كثيرة منها على المرجعية أن تتبرأ منها. أنا لا شأن لي بهم ولا أفرض واجبا على أحد، ولكنني شيعي من عامة الشيعة. بعد كل هذه الحقائق إذا لم أجد أن المرجعية تفعل هذا وتنبه الشيعة على خطأ العقيدة هذه، ما ذنب الشيعة يعتقدون أن إمامهم ملطخ بالغائط؟ ما ذنب الشيعة يذهبون يموتون على هذه العقيدة؟ ما ذنبهم؟ لماذا تتحملون آثامهم العقائدية؟ أتعتقدون أن الشيعية إذا كان يعتقد أن إمامه المعصوم بهذه الصورة يجري هذا الوصف على إمام زمانه الآن؟ ليس بالضرورة أن يجري هذا الوصف، يجري أوصافا مماثلة. فهل أن هذا الاعتقاد يكون سببا لتوفيقه؟ حتى إذا لم يحاسب في يوم القيامة لأنه جاهل، وهكذا يحدثنا الأئمة صلوات الله عليهم من أنه في يوم القيامة يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، لكن العقيدة الملطخة بالغائط والتي تفوح منها رائحة الغائط لن تكون سببا لتوفيق الشيعي. فلماذا تتحملون آثام شيعتي؟ إذا لم تصدر المرجعية بيانا للبراءة من هذه العقيدة ولتنبيه الشيعة على ذلك، أنا شيعي من عامة الشيعة، فإنني سأقطع بأن هذا الوصف ينطبق عليكم، هذا الوصف الذي يتحدث فيه إمامنا الصادق عن أكثر مراجع الشيعة، وأنا أقرأ من تفسير الإمام العسكري حين يقول: ومنهم من مراجع الشيعة قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر، وإنما حالات ملتفة، وهذا الذي تلاحظونه. الإمام هنا لا يتحدث عن نصاب السقيفة، إنه يتحدث عن نصاب الشيعة. ومنهم من مراجع الشيعة، الرواية طويلة، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم ووكلائهم وتلاميذهم وأسرهم، وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم، سلموا رقابهم بأيديهم، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. بالله عليكم، هذا الكلام ينطبق على هذا الواقع أو لا؟ لذا أنا أقول إذا لم تصدر المؤسسة الدينية، إذا لم تصدر المرجعية الشيعية بيانا مفصلا يتبرؤون من هذه العقيدة القذرة ويوجهون الخطباء ألا يتحدثوا عن هذا الموضوع وينظفون كتب المراجع الأغبياء التي ذكروا فيها هذه العقيدة الفاسدة الحقيرة ويعتذرون للشيعة الأموات الذين ضللوا وذهبوا إلى قبورهم وهم يعتقدون أن إمامهم السجاد يتغوط على نفسه، إذا لم تتبرأ المرجعية الدينية والمؤسسة الشيعية فوالله هذه الأوصاف تنطبق عليها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل قراءة الرواية. ومنهم، إمامنا الصادق يقول من مراجع الشيعة، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، بعض، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا في مجالسهم ودروسهم الخاصة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. ولاحظتم الخطباء كل أحاديثهم أكاذيب، وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين سلموا أعناقهم. حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. سلموا أعناقهم بيد المراجع والعلماء والخطباء. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. فضلوا وأضلوهم، يعني المراجع ضلوا وأضلوا معهم الشيعة، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإنهم جيش يزيد يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء، مراجع الشيعة، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، هكذا يظهرون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هؤلاء هم الأكثرية، لأن الممدوحين من مراجع الشيعة قليل جدا. الإمام يقول في نفس الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، بعض. الأكثرية هذه أوصافهم. أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هذا الهراء العقائدي؟ هذا أكثر ألما للإمام السجاد من الجامعة التي وضعت في عنقه. تلك الجامعة ولت، أما هذا الهراء سيبقى ملاصقا للشيعة. وهذا الهراء العقائدي سيدفع الشيعة للوقوف بوجه إمام زمانها، وهذا الهراء العقائدي سيؤخر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فماذا أنتم فاعلون يا مرجعيتنا المحترمة؟ وماذا أنتم فاعلون يا مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية المبجلة؟ وماذا أنتم فاعلون يا أيها الشيعة الديخيون ورحمة الله وبركاته؟ ماذا تفعلون؟ وين تنطون وجوهكم؟ بودي أن أتحدث أكثر لكن الوقت طال وبقي كثير من الحديث يعتلج في صدري، مثلما يقول أمير المؤمنين: وفي القلب لبانات ضاق لها صدري. لبانات يعني أحاديث وهموم وفي القلب لبانات يضيق لها صدري. نلتقي غدا على هذه الشاشة مع قبيحة أخرى من القبائح العقائدية التي يلصقها كبار مراجع الشيعة وكبار الخطباء وكبار العلماء بإمامنا السجاد أيضا. قبيحة أخرى شنيعة جدا يلحقها كبار المراجع والخطباء بإمامنا السجاد. أنا ما أدري شنو عدهم مع الإمام السجاد، ما أدري. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. دخيلك يا أبو فاضل، دخيلك. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.